رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يقول تعالى ذكره: إن قارون، وهو قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب، كان من قوم موسى. يقول: كان من عشيرة موسى بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه لأبيه وأمه. وذلك أن قارون هو قارون بن يصهر ابن قاهث، وموسى وموسى بن عمران ابن قاهث، كذا نسبه ابن جريج. وساق بسنده عن ابن جريج قوله: إن قارون كان من قوم موسى، قال ابن عمه ابن أخي أبيه، قال قارون بن يصفر، هكذا قال القاسم، وإنما هو يصهر ابن قاهث وموسى بن عرمر ابن قاهث، وعرمر بالعربية عمران. وساق بسنده أن يصهر
وأما ابن أسحاق فإن ابن حميد حدثنا قال وساق بسنده
أن يصهر ابن قاهث تزوج سميت بنت بتاوت ابن بركنة ابن يقسان ابن إبراهيم، فولدت له عمران ابن يصهر وقارون ابن يصهر، فنكح عمران يحيبة بنت شمويل ابن بركنة ابن يقسان ابن إبراهيم، فولدت له هارون ابن عمران وموسى ابن عمران صفي الله ونبيه. فموسى على ما ذكر ابن إسحاق ابن أخي قارون
صفي الله نعم
صفي الله
ونبيه لا يعني فولدت بقى له هارون ابن عمران وموسى صفي الله ونبيه نعم
صفي الله ونبيه. فموسى على ما ذكر ابن إسحاق ابن أخي قارون، وقارون هو عمه أخو أبيه لأبيه ولأمه، وأكثر أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن إبراهيم في قول إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عم موسى.
يبقى فيما ذكر أولا أنه ابن عم ابن أخي أبيه، وفيما ذكر ثانيا أنه عمه أخو أبيه، وأكثر أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قول إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عم موسى.
ابن جريج قال بأنه ابن عمه، وأما ابن إسحاق فساق بسنده أنه عمه. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال إن قارون كان من قوم موسى، كان قارون ابن عم موسى. وساق بسنده عن قتادة إن قارون كان من قوم موسى، كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه، وكان يسمى المنور من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي. وساق بسنده عن إبراهيم إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عمه فبغى عليه. وساق بسند عن إبراهيم قال كان قارون ابن عم موسى. وساق بسند عن إبراهيم إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عمه. وساق بسند عن مالك بن دينار قال بلغني أن موسى بن عمران كان ابن عم قارون. وقوله فبغى عليهم،
فإذا هو من قومه، وهو إما ابن عمه أو أنه عمه، يعني من القرابة الوثيقة به، ومع ذلك كان على ما كان عليه، وموسى عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه. ولا يستغرب أن يكون عمك على الكفر وأنت على الإسلام، أن يكون ابن عمك على الكفر وأنت على الإسلام، أن يكون ولدك على الكفر وأنت نبي. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، هذا نبي الله ومع ذلك ولده على الكفر، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام وزوجه على الكفر، وهذا لوط عليه الصلاة والسلام وزوجه على الكفر، وهذا فرعون لعنه الله وزوجته ضرب الله به مثلا للذين آمنوا. وهذا أبو جهل وهذا عكرم وهذا الوليد وهذا خالد وهذا العاصي ابن وائل وهذا عمرو بن العاص فهذا وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أبو لهب عمه وهذا العباس عمه وهذا حمزة عمه. قضية الإيمان والكفر هذا مرجع ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى بالعبد واستحقاق العبد لهذا، فيوفق الله عز وجل هذا ويهيئ الأسباب لهدايته لعلمه سبحانه وتعالى بما هو عليه وما يصير إليه. ولهذا لما قالوا يا رسول الله ففيما العمل، يعني أشيء جفت به الأقلام وطوت به الصحف أو فيما نستقبل؟ قال بل فيما نستقبل. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر. فأما أهل السعادة فيوصرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوصرون لعمل أهل الشقاوة، وكل ذلك مبناه على علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهم مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم، وهي التي تستطيع أن ترد بها على أي باطل يورد عليك في هذه المسألة، إذا كان الله عز وجل عالم ما العباد وفاعلهم وكل شيء بقدر، لماذا قدر لهذا الهداية وقدر لهذا الغواية؟ أليس هذا ظلما أو كذا؟ ترد عليه بمرتبة العلم، إن الله سبحانه وتعالى ما علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فكتب الله ما علم، كتب الله ما علم. وليس أنه قصر الناس على إيمان لا يريدونه أو على كفر لا يريدونه، وإنما كل هذا سبق به علم الرب سبحانه وتعالى. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل هدايته، وأضله الله على علم. الله عز وجل سبق علمه بما هو كائن. نعم. فهذا ابن عمه وهذا أو عمه، ومع ذلك لم ينتفع به. بل يا أخواني الغالب في من تراه من أحوال الناس أن أشد الناس عداوة أقرب الناس. عداوة البعيد تكون أهون من عداوة القريب إذا لم يكن القريب على الجادة. معلوم أن عداوة القريب أعظم. لو تأملت وتدبرت لوجدت أن أعظم العداوة في قضية الإيمان وفي قضية السنة، ترى أقاربك أقرب الناس إليك إذا كانت عصبية فيها دماء بل فيها أخذ أموال أو فيها كذا، تراهم الدم يتحرك وكل يتعصب وكذا وكذا. إلا قضية سنة وقضية إسلام وقضية إيمان تجدهم هم أشد الناس عداوة، ما لم يوقع له عز وجل في قلوبهم الهداية. ما تبناك، ما ترى واحدا إلا إذا كان على السنة من أقاربك تبناك في السنة. يعني شوفوا قليل جدا لما تجد، أنا بقول قليل يمكن واقع، هذا يمكن يكون واقع، إنما أنا ما أعلم هذا القليل الذي يكون من الأقارب يدافع عنك في قضية توحيد السنة. لا، ابن عم على حق، ابن عم على حق، واللي عنده دليل يجيبه، ولو أن أحد تعرض له سوف. فين الكلام ده؟ أنا بنقول يمكن، الله أعلم. إنما التعصب لأهل الباطل، نعم التعصب دنيا، نعم تجد ابن العم بيبرز والأخ بيبرز وابن الأخ بيبرز وكل هذا يبرز. أما قضية السنة قضية التوحيد لا. ليه؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن التعصب لهذه الأشياء من الشيطان ولهذا يؤذ. إنما الدفاع عن الذين آمنوا ليس من الشيطان ولهذا يخذل. هو الشيطان هيحث ابن عمك وهو على غير منهجك يقف معك ابدا، يقف ضدك، جبت لنا كذا وما عدناش عارفين ماشي في البلد، وانت اللي عامل، ما تسيب مش عارف ايه، انت ماشي ورا مين، ما تسيب، وهكذا. ده اللي بتجده من اقاربك، ده اللي بتجده من اخيبك، بتجده من ابيك بيمنع منك المصاريف، بيمنع منك ان تذهب الى، شوف اذهب الى من شئت الا الشيخ فلان الا هذا. تجد قرارات صارمه، قرارات لا استئناف فيها، لا استئناف فيها، ما فيها جلسة ثانية، وأحيانا تصل إلى طلاق الأم
أمك طالق لو يعني أعلى ما يكون، لكن لا تجدها والله لو كان شارب مخدرات يقول لك أنا ماذا أصنع، ما لو طردت الولد الولد ممكن ينحرف. طب وانت لو طردته هنا؟ المهم لأن هذه القرارات يدعمها شيطان ولهذا يؤزز عليه. تجد العصبية إذا كانت في دنيا، أما هنا فهذا قل أن تجدها. أنا أقول لك لا يعرف، لكن ممكن عشان لا أحد يستدل بحالة أو حالتين من الاثنين مليار أو كذا، لكن قد يكون. لكن ممكن الناس تهابك لعصبيتك من بعيد، لكن واحد يتمنى لا، يقولك يعني بلاش فلان ممكن وراه عيلة على اعتبار انه متوقع، ولولا رهتك لرجمناك. لكن تخيل، والدليل هو هذا محمد صلى الله عليه وسلم ومن مع يحبس في الشعب. اول مرة في تاريخ قريش تفعل هذا، اول مرة في تاريخ قريش تفعل هذا، وهي التي عندها حلف الفضول، وهي التي عندها الكرم والجود، وهي التي عندها نصرة المظلوم، وهي التي عندها. لكن كل هذا توقف إذا كان سنة وتوحيد. ومن هنا من دروس الدعوة لا تتغطى بأحد، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، لا تتغطى بأحد. لا تبدأ دعوة لأن أباك كذا، لا تبدأ دعوة لأن عائلتك كذا، لا تجهر بحق لأني وراءك. لا تتغطى بأحد، من تغطى بأحد صار عريانا. طريق الدعوة لا تتغطى فيه بأحد، فإن قدر الله ونفعك بشيء كوني خارج عنك فذاك فضله، لكن لا تتغطى بأحد قط أبدا. لو أن رئيس دولة قال تبناك وقال لا تتغطى به، فإنك في لحظة ستجد تغير المواقف. امشي بهذا الطريق واعتبر عقباتك قبل أن تعتبر بتيسيراتك. ولهذا أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة كما في حديث عائشة في الصحيحين، ليتني أكون، بعدما قال وهذا موسى الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول كلمة وغير متوقعة، لأن النبي صادق أمين، قال النبي في الناس ماذا، من هو في الناس، غير متوقعة الكلمة هذه. لهذا النبي فوجئ بها صلى الله عليه وسلم، قال أوى مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هذا سنة كونية. الغلام قال له الراهب ماذا؟ إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. اعتبر العقبات، اعتبر مسجد أخذ منك، اعتبر دعوتك طردوك، اعتبر طلابك انتكسوا، اعتبر أقرب الناس إليك يحاربك، اعمل هذا. طيب هذا الذي توقعت أنت قام في 10%، في طالب انتكس، مو بعجيب ده لسه الباقي، مو بعجيب يا في طالب انتكس، ما ايه ليه طالب انتكس، ايه اللي في حاجة، ده بقوا 5، بقوا 50، بقوا 500، بقوا الناس كلهم، اهم حاجة انا ما انتكس، لان الدعوة مربوطة بك. هذا امر متوقع. اللي ما تكلم قط مع رب الوداعة، مع رب الحلم، مع رب كل شيء، هو اللي بيقف لك في المسجد. اه نعم طيب، ولا اشكال، أنا أعلم أن الوداعة عند هذا الموضوع بتبقى مناعة مش وداعة، يمنعك من إقامة حق، معروف يعني، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. اللي بيعطي ينفق وقف، آه طبعا ما فيش إشكالية، جزاك الله خير، الظروف الآن دي وحشة، معروف، هي الظروف طول عمرها وحشة. كون كان بيعطي دعوة شهر 2-3 ده من فضل الله، لكنه عادي ولا إشكال خالص. إيه الإشكالية؟ الشيخ فلان حذر منك عنده طلاب كذا وأعطوا صورة سيئة ولا وبيان كمان مو بالشيخ فلان خمسة وقعوا البيان إما حق ينقاد إليه وإما غير حق يرد عليه ولا إشكال. حكمت المحكمة بسجنك إلى الأبد أراده الله ولعل فيه الخير. كم من ضيق فيه السعة ولو ما فيه سعة الخروج أتموت إن شاء الله عز وجل. ابن تيمية خرج من سجن المقبر. هذا المردود لا تقف عنده، العقبات توقعها هي الأساس هي الأول. إنما أنت أيوه معانا الحمد لله فلان الفلان ده هو المسؤول يا شيخ عن المسجد. لا لا ولا يهمك أبدا إن شاء الله. ده هذا الطالب جيد ما شاء الله، مرجو أن يكون بإذن الله أنفع الله به مستقبلا. يا شيخ هذا حفيظ، يا شيخ هذا شوف. نعم أنت ما توسوس ولا تشك في أحد، ولا بالعكس كن رحيما مربيا وكل شيء، لكن أنا أقصد بتكلم عن بعد التوقع، توقع العقبة حتى لا تفاجأ به، توقع العقبة حتى لا، لأن هذا الطريق هذا أساسه. أساسه أمران، أمر من طريق الدعوة محفوف بخطرين، خطرين كبيرين، مخاطر كثيرة أهمها خطران. الخطر الأول منك والخطر الثاني من الناس. الخطر الأول منك أن نفسك تنتكس وتنقلب عليك فتخونك أحوج ما تكون إليه. كنت طويلب لسه في البداية تحفظ متون كذا كذا، فأنت متواضع، أنت الأخ الفاضل، أنت أول ما تميزت وصار لك محفوظات متعددة وصار لك بعض مجالس مع إخوانك أو بعض إفادة، بدأت النفس تشمخ شيئا فشيئا. تم لسه في الأول كنت تنكر عن نفسك شيئا ما، يا نفس اتقي الله وكذا، لكن لما كلما يكبر القدر مع هذا كبر عملها حتى تنقلب عليك. هذا العدو الدخيل. الشيء الثاني العقبات من معارضات الناس. فإن ربيت نفسك من أول يوم على أن العلم عبادة وعلى أن الدعوة عبادة، وعبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة، وكلما ازددت علما ازددت إفلاسا وافتقارا كحال الأئمة، وأن العطاء قد لا يكون دليل محبة إذا فقد شرطه، قد لا يكون دليل محبة، كما أن الله قد يوسع من الدنيا ما تستدرج به، قد يوسع من العلم ما تستدرج به، وقد يوسع من المناصب، التوسعة متعددة، ومنها العلم، منها العلم، قد تؤتى حفظا، قد تؤتى علما، قد تؤتى وجاها، قد تؤتى كذا، ومع ذلك تكون نفسك منقلبة عليك بعدها. فإن عرفت مداخل نفسك ومكامنها وقمت عليها بالتربية والإعداد وكنت تخاطب نفسك دائما أبدا بالعلم قبل أن تخرجه، فالعلم له دورة لابد منها، ليس دورة اللسان إلى الآذان، وإنما دورة ماذا؟ اللسان إلى القلب، ليخرج من قلب خاشع منيب لله سبحانه وتعالى ثم يخرج، لابد من هذه الدورة. إن فقدت هذه المرحلة فلن تجد بركة. كذلك في التلقي لابد تمر على القلب، وإلا تكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، لأن التقوى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نفسك تضبطها بهذا. عقبات بقى الناس بالتوقع والتسلي بحال الناس وحال الدعاة وحال الأنبياء. ولهذا ماذا كان النبي يقول؟ رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذي أكثر من هذا فيصبر. يصبر نفسه بماذا؟ بحال موسى. والله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة، ما نثبت به فؤادك، بل نزل القرآن منجما لهذا. فإن رعيت البعدين هذين، البعد النفسي فربيت نفسك بالعلم وكنت أنت الطالب الأول عند نفسك، أنت الطالب الذي ينبغي أن يوجه إليه الكلام، وتحضر كما حضرنا من قبل، احذر من التألق، احذر من التفوق، احذر من النجابة، فإنها إن لم تسخر في طاعة الله كان من باب النعمة التي كفرت، فلهذا تعاقب بها، تعاقب بها. فليس العلم بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم هذا ماذا؟ نور يقذفه الله في قلبها، نور يقذفه الله. ترى واحدا حافظا، أحد إخوانكم يقول لي يعني جلس مع شيخ اللي بيسمع عليه حفظ أحاديث ومتون، ولما فتحنا السنة ما وجدنا شيء، لما فتحنا الحق والإنقياد بقى ما وجدنا شيء، الافتراء موجود. هؤلاء المداخل الكذا مفتري، أنت في مداخلة وتفتري عليهم جماعة التجريح، ما الدنيا كلها في التجريح. لماذا صار تجريح هؤلاء جريمة؟ مع أن تجريحهم الوحيد على وجه الأرض الذي هو علم ودين. أحد الناس بيقول لي أمس، وجاءني من شقة بعيدة يشكو أخا هجره، قلت أترك الأخ، خلينا الأول نتكلم في السنة، من عارف الأخ يجره لي أصلا، أترك الأخ الآن، أصلا قلت له الأخ هذا وحش، الأخ ده غلطان، وما استوعبنيش، قلت له الأخ ده غلطان، أنا أخوك هشام بقى، ممكن تقبلنا أخ؟ وطلعت حبيت شوكولاتة من جيبي وفتحتها له وحطتها له ببق، وهو لا يبدع مشايخ هؤلاء، ممكن تاخدني بقى أنا أخوك بقى، خدني أنا أخا، خد بس حل بقك الأول، حل بقك، حطتها له بيدي في فمه، وسيب بقى الأخ ده خالص، خلينا نشوف أصلا إيه القضية مع هؤلاء جميعا. قضية واحد اثنين ثلاثة، طب ترى خروج على سلطان؟ لا. طب ده أصل أصول السنة والجماعة؟ هؤلاء خرج. بترى الحزبية؟ لا. طب الحزبية دي الاجتماع ده أصل أصول السنة والجماعة؟ طب هؤلاء أقاموا أحزابا أو أيدوا أحزابا؟ طيب أنت ترى التعامل مع أهل البدع كذا، قال من هم أهل البدع؟ قلت له اللي تفهمه أنت، كل جماعة أو طائفة على خلاف أهل السنة والجماعة، الأشاعرة، الصوفية، المعتزلة، الجبرية، الإخوانية، التبليغية، كل هؤلاء أهل بدع، فاعتزلت تلك الفرقة كلها. اطرب قضية، خلينا في القضية هذه، تحرك في 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 هذا الرجل بصعوبة، بصعوبة، ويعود بك إلى الأخ، يا أخي أنت انتقلت من بلدك يا أخي في الحر هذا، جيني تسأل كل شوية، يقول أصلاً أمي أصلاً مش عارف حاجة. قلت له أنت أم مش أنت بتكتسب لأولادك، بتأكلهم وتنفق عليهم؟ أيوه. طب ما أنت مش أمي هو ولا حاجة، ولا أنت عبيط ولا شيء، يعني تعرف تجيب القرش منين وتعرف؟ طب ما أنت مش عبيط ولا حاجة شوية كده. طب ما أنت جاي لي من آخر الدنيا في قضية أخ، ليه ما ركبتش من آخر الدنيا جاي لي تسألني عن السنة؟ ليه بتسألني عن أخ؟ بهو ما أنت المهم. الشاهد من هذا يا إخواني بارك الله فيكم، فمسألة هذه العقبات من الناس هذه موجودة، لازم تعمل حسابك ان شيخك اللي انت هتسمع عليه ده يبقى كده. طب شيخي شيخ السنة ده بقى مالي الدنيا سنة؟ يا شيخ فلان، الشيخ فلان احنا من عنده، طب سلمنا عليه وسلمنا على الشيخ رسلان، سلمنا على الشيخ هشام وسلمنا على الشيخ رسلان، كلاهما احب. طب كويس لغاية كده ممكن ما اعرفش. فقال له شيخ والله بس انا يعني كنت من طلاب الشيخ رسلان وكذا، بس ايه يعني حصلت اشياء وكذا، منها والله العزل يا شيخ، منهج المعتزله وكذا كذا، ومنها ومنها ومنها. قال والله هذه يعني اشياء تغمر في بحرها حسنا، انا لن اسميه، واخد بالك مثلا الان. طيب اخواني بارك الله فيكم، الا تختلط علينا الاصول؟ متى يقال تغمر في بحر؟ ها، أليست هذه المسائل التي لا تقدح، لا هي من الأصول ولا هي من كذا؟ ولا أنا بأقول لك أصول، أصول هتغمر، يبقى هرجع المفترض، هرجع على أصولي بالنقد، وعود بقى لكل واحد بدعته من 15 سنة أقول أسفين، أسفين يا شيخ فلان، ما هو عنده أصول وهتغمر. طالما صاحب الأصول هيغمر في جهوده، لا، لو انت جيت الى مصر لا اترك هشام واترك رسلان، ولما اقول لك العوام انتقلوا من الى اللحة والنساء انتقلوا من عميات الى انقاب، هقول لك على رأس هؤلاء حسان وحويني وهؤلاء، مش هشام ولا رسلان، دعوة العوام على رأسها حسان، على رأسها حويني، على رأسها هؤلاء، شرايطهم هي اللي كانت بتغزو، لا شام ولا رسلان. دعوة العوام دي واقع؟ اه واقع. ايوه واقع، ايوه واقع، ده واقع. اللي نقل اكثر الشباب دول من عوام الى مبتدعة ملتحقين، اللي هي دعوة العوام، سمها دعوة العوام، ثم بعد ذلك جعلهم وقود الثورات، هم هؤلاء. في احد ينكر على هذا؟ انت عندك اخ في البلد استقام انتقل من الى عشان رسلان ولا هشام؟ ابدا. دعوة العوام كانت منتقلة، والقنوات ودول والرقائق وكل دول انتقل الناس من هؤلاء. يبقى دي بقى اولى انهم تغمر في دعوتهم. هذه الاصول فلهذا اقول عقبات تحتاج الى ان يكون الانسان ثابتا على منهجه، ثابتا على طريقته، فلا تتغطى باحد في هذا الطريق. ان قدر الله ونفعك باحد زك فضل، لكن لا تجعل قلبك عنده ابدا، لا شيخ كبير هيزكيك، ولا دولة تبناك، ولا حزب، ولا ولا. دعوة ابن عبد الوهاب بدأت بايه؟ تغطت بمن؟ دعوة ابن عبد الوهاب غطاؤها من؟ ها؟ وانتوا بتقرأوا سيرة ابن عبد الوهاب، بتسمعوا سيرة ابن عبد الوهاب، ها؟ تغطت بمن؟ اوعى تقول تغطت بابن سعود، ده ابن سعود تغطى به، بعدين؟ بعدين ابن سعود تغطى به. سعود تغطى به. الإمام محمد بن سعود. لكن دعوة الشيخ ما تغطت إلا باللجوء إلى الله بس. دعوة التوحيد لجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كانت هذه الفتوحات. ثم إن هذا سمع به، هو الذي جاء وليس ابن عبد الوهاب هو الذي جاء. يبقى تغطى به بالغطاء الشرعي الصحيح، تغطى بربه باللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه ودعاء الرب سبحانه وتعالى أن يوفقه ونسدده، ودعا إلى الله على بصيره. لا ابن عبد الوهاب بدأ بحزب، ولا ابن عبد الوهاب كون جماعة، ولا ابن عبد الوهاب دعا أول ما دعا وراء ملك، ولا وراء عمدة، ولا وراء كذا، ولا وراء كذا. كونه يعرض دعوته على الناس، هذا يعرض دعوته على الناس، إنما هو تعرض لقتل، تعرض يهجر من بلد إلى أخرى، ولكن هو غطاء واحد، الغطاء الشرعي، فكان ما كان. ابن تيمية من اللي تبنى؟ ابن تيمية من اللي تبنى؟ تغطى بمن ابن تيمية؟ تغطى بمن ابن تيمية؟ الإمام أحمد تغطى بمن؟ يبقى لاحظوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا تتغطى بأحد أبدا، وتوقع أي شيء حتى لا تصدم. ما في وقت انك انت تقول الدرس يوم اجله، انا صراحة نفسيتي اصلا حصل موقف كده ما كنتش متوقعه الجمعة الماضية، انا نفسيتي كده، سيبوني الاسبوع ده اسبوع اجازة. نفسية الشيخ نفسية؟ اسبوع اجازة نفسية؟ لا، اسبوع عبودية، انك انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى كده وتستمر، لان شيء متوقع، شيء متوقع. انت متوقع ان الشراب ده بدون سكر، ثم جاءت بسكر، طب الحمد لله، ما كانش عندي سكر الحمد لله. لما تتوقعه سكر والغالب هتجد بدون هذا، يبقى لن تستسخ شرابا. وطم نفسك ان شرابك بدون سكر، خلاص يلا اشرب، جاءك مره بسكر يبقى خلاص هذا زائد، جاءني والا فانا مستمر على شرابي. يا اخواني هذه مسائل لابد ان احنا نعتبر بها، لان هذه لا شك ان عدم فهم هذه الامور يثبط. هذا فائده ماخوذه من كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، سواء كان عمه أو كان ابن عمه، لا تتغطى بأحد. وأعظم العداوة وأشدها ما كانت من القريب قبل البعيد. تبت يد أبي لهب، لماذا؟ أشد العداوة كانت من أبي لهب، أشد العداوة كانت من أبي لهب. إبراهيم أبوه هدده واهجرني ماليا، ما في أب يفعل هذا مع ابني في العادي والطبيعي. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: في عقبات الشيطان للإنسان ذكر ستا وجاء إلى السابعة قال: فإذا نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب.
تسليط جنده عليه، جند الشيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، عدوا من المجرمين، لا بد من هذا. نعم.
على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته.
انتبه بقى، الفقه الأخص، لاحظ حتى ما عند العاقبة من العقبات الأخص، لكن هذه العاقبة فيها أخص الأخص. فعاقبت من؟ عاقبت أعداء الحق، هيسلطهم عليك. طيب انتبه بقى، ثم قال:
على حسب مرتبته في الخير.
على حسب مرتبته في الخير. واحد تأثيره في بلده هيكون أعداؤه في بلده، واحد تأثيره امتد المحافظة هتجد العداوة امتد المحافظة. طيب واحد على مستوى جمهوريته أو مملكته هتجد العداوة على هذا، واحد صار يسمع في العالم هتجد العداوة على قدرين. كلما كبر الحق كبر أعداء، وكان استفزاز الشيطان أشد وأعظم حتى يصد عن دعوتك. فكل أذن وصل الحق إليها منك قيض الشيطان من يصد. فإذا وصل حقك إلى آفاق المعمورة وجدت أعداءك في آفاق المعمورة. نعم. قال
على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده.
كلما علت ماذا؟ مرتبته. أول أنت ما بدأت الدعوة كان اللي بيعاديك مين؟ الرجل في المسجد، جار المسجد. ليه؟ هي دعوتك أصلا دعوة مسجد، وبعدين شوية صار عمدة البلد لما دعوتك راحت في البلد، ثم شوية هنا وهناك في المحافظة، ثم وهكذا حسب ما تنتشر دعوتك. نعم.
وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط.
هو الأعداء يا أخواني الآن، الأعداء يحاربون رجل بطائرات وصواريخ؟ لا يا خان، يغتلوه خلاص، يغتلوه تتنسى عبوة ناسفة، لكن على حسب ملقات الجيوش غير ملقات الأفراد. نعم.
وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها.
انتبه، وهذه العقبة لا حيلة في التخلص منها، يعني حاصل إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم.
فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله.
فإنه كلما
جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله.
فلو هنا بقى ضعف، قال لا ده كتر قوي، انا كنت بواجه عدو وعدوين ثلاثة، لا كتر، اما ان يأتي الشيطان يبدل. لعل هذا غضب من الله، لعل هذا غضب من الله، كل هذا يسبك ويشتمك، ما تراجع نفسك، يمكن لست مخلصا، يمكن دعاتك في حاجة غلط، يبدأ يدخل بالوسوسة فيثبط، او حاجة تانية، لا انا ما اقدرش، ده الناس كلها، كل ما اروح هنا الشيخ فلان، اعوذ بالله الشيخ اعوذ بالله، اوعى تكون بتسمع، لا اوعى، وكل ما تروح مكان، طب وانت ايه اللي جبرك على هذا بقى؟ المساله اتسعت معك، لما كان العداوه في بلدك في محيطك في كذا كنت بتتحمل شويه وتسلي نفسك احمد رحمه الله عليه شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لما زاد الضغط وكل مكان تذهب اليه قل المساند فيه قد تراجع نفسك، فهل هتواصل ولا هيتمكن الشيطان من قلبك؟ قال تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعظم يفخم فيخوفكم يا أهل الإيمان بأوليائه. نعم.
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين.
شوف يا اخواني هذا كلام عظيم جدا، فعبوديته فيه عبودية الداعية وقت ما يكثر المعادون له بالصبر على الحق. عبودية ماذا؟ ها؟
خواص العارفين.
خواص العارفين. طب ليه يا إخواني؟ ليه عبوديته بهذه الموجهة والصبر على عبودية خاص العارفين؟ لأن دعوته دعوة خاص العارفين، لأن ما يقوم به أصلا هو ما يقوم به خواص العارفين. بس انتبه جنبا إلى جنب، اوعى كل واحد بيه. طبعا كل داعية، كل شيخ على وجه الأرض بيظن أنه هو كده، ان هو بقى دعوته خاصه والناس بتسبه والناس بتشتمه. لهذا احنا دايما نقول ايه؟ ابرز الشاهد الذي لا يختلف. طالما ان دعوتك يا دعوه السلف، طالما انه ليس لك كلمه الا وقد قالها السلف، يبقى هذا انت على الخط. انما رؤاك دعوه تتقلب الى رؤى، الى اراء، الى كذا، وتبتعد عن السلف ظنا منك انك على هذا المنهج، لا، ناقش نفسك بقى. رد هشام البيلي مثلا على هشام البيلي، انا ارد عن نفسي، انا اشوف هذا، هل هذا مستقيم على السنه، مستقيم على المنهاج، مستقيم على كلام السلف ولا لا؟ لابد اكون على يقين ان دعوتي هذه هي دعوه السلف الصالح. نعم.
وهي تسمى عبوديه المراغمه، ولا ينتبه لها الا
عبوديه المراغمه. هذا كلام جيد. ايوه، التلفون بتاع محمد بيجيب حاجات حلوه يا مان.
ولا ينتبه لها الا
عبوديه المراغمه. يا الله، عبوديه الاحتكاك يا اخواني، هي دي العبوديه، ده المحك. شوف قامت الحرب يا اخوان، خلاص ماذا بعد ذلك؟ حرب يا اخوان، دائره قائمه. ها،
ولا ينتبه لها الا اولو البصائر التامه، ولا شيء
تامه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ها،
ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه.
يا الله، اكتبوا العبارات جميلة. ولا شيء أحب إلى الله عز وجل من مراغمة وليه لعدوه. الله أكبر.
وإغاظته له.
سل نفسك بهذا. لا تنظر إلى كثرة السباب. واحد مرة صور كثرة السباب كده وقال ماذا بينك وبين الله جعلك هكذا، يعني كل الناس كلها بتسبك، شوف اللي بينك وبين الله ايه. شوف هو بدل ما يقول شوف اللي بينك وبين الله من القرب، هو قصده انظر ما بينك وبين الله حتى يسلط عليك هؤلاء. فما اجتمع هؤلاء على سبك الا لخبيئه سوء عندك، لانهم لا يفهمون فقه المراغمه، عبوديه المراغمه، مراغمه الولي للعدو، اغاظه الولي للعدو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لمدينتي ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأنا لما أذهب إلى أخي في عرسه بس فقه المراغم، بس إخوان عبودية المراغم، أنا مشغول مثلا. طب انت رايح ايه يعني؟ ما هو الفرح هيقوم بيك، ما قايم، بس انا رايح كده بس ايه؟ عشان ترغم اعداء الدعوه، تكثر سواد اخوانك. انت بس رايح عبوديه المراغمه، تذكر بس عبوديه المراغمه. نعم، ممكن ابقى انا شايف اخي مثلا اللي هو مثلا يعني قد يكون ناس السفاء، اقوم ارحب بيه امام الناس، ارحب مرحبا بالشيخ، تفضل يا شيخ تفضل. عبوديه مراغمه لأظهر فضلة، عبودية المراغمة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، بل قد يصل الأمر إلى حصول الأجر وأنت في بيتك، لكن قلبك مع إخوانك. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر. عبودية المراغمة، مراغمة من؟ لمن؟ مراغمة الولي لله للعدو وإغاظته. يا الله يا أخواني يا الله، احتسب شوف. يبقى أنت متعب اليوم وقدر أنها تمر على واحد وانت مش تعكز، انشط انشط، ما تعكزش قدام هذا المبتدع. اوعى انشط، ماشي مظبوط، اقفز كده أمامه خلاص. لا شك أن المسلم ما شاب شيبة في الإسلام إلا كانت بس الواحد ممكن يعجز بسرعة كده ما يشيب. اصبخ اصبخ كده، والشيب موجود برضه، أجر الشيب موجود، مش هو الشيب موجود بس أنت بتغطيه بسن أهو، سنة مع الشيب دي اسمها سنة مع الشيب، لكن أنت مش هتروح عليه. ليس من صبغ شيبه خرج من الفضل من شاب شيبته، أنت شايب أصلا، تأبى أصوله. بص بس في الأصول كده هتجدها، لكن هذه إيه؟ هذه إظهار، إظهار قوة، إظهار صحة، إظهار كذا كذا، مش خلاص شكله بيشطب سنتين ربنا خلصنا منه، لا ده لسه مسألة طويلة. يبقى أنت تصبغ إيه؟ من ناحية سنة فإن الأولاد لا يصبغون، ومن ناحية إيه؟ إغاظة، من ناحية إغاظة، إغاظة. أنت تقدر تركب سيارة سوبرتاج مش عارف إيه، اوعى تركب توك توك، اركب السيارة كده ومشي وسودة كده وبتاع، خلي نعم أيوة شوف ده نعمة والله نعمة، أظهر النعمة هذه، أظهر. أنت في حرب، أما جاز في الحرب هذا؟ هذا حرب مع أهل البدع، جاز في أن تضر أنا من؟ جاز لك، لكنه كبر الظاهر لا كبر القلب، يعني إظهار مظهر ما ليس كبر باطن. فهذا يركب سيارة بي ام دبليو ويعلم الله قلبه كم هو من المخبتين. فتعمد الشاهد، الشاهد تعمد إظهار النعمة أمام هؤلاء، تعمد إظهار السنة أمام هؤلاء. لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعمدوا يوم الحديبية أن يظهروا من الأحوال ما لم يكن معتادهم؟ منذ متى الصحابة إذا جلس النبي قام واحد على رأسه؟ منذ متى يا إخوان؟ هاتونا واقعة في السنة غير واقعة الحديبية. قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي، قيامه عليه، هاتونا كده واقعة في السنة. ده بالعكس، جاء في الصحيح أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب، ربط الجمل ودخل، قال أيكم محمد؟ يعني مش معنى بقى الكرسي المذهب، مش هيسأل أكيد، ده يبقى محمد، لكن لا، قال أيكم محمد؟ قال هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء وقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. أيكم محمد؟ لكن هنا محمد صلى الله عليه وسلم المغيرة يقوم على رأس، ليه؟ إظهار صورة لابد أن تنقل، صورة تتناسب مع واقع الناس. من هنا عروة ماذا نقل؟ لقد وفدت على كسرى ووفدت على فما وجدت أحد، هو ده المطلوب إيه؟ نقل. وكان عروة وهو يكلم النبي كلما مرض وضع يد على حيته ضربه بسيف، وإذا تنخم نخامة ما وقعت إلا في يد أحدهم، فدلك بها صدر رجل. دي لم يكن أيضا من الهدي الدائم، نعم التبرك بالعرق نعم كما في أثر أم سليم، نعم التبرك بوضع يدي في الماء نعم كما في حديث أنس عند مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء أرسل أهل المدينة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانهم بأواني الماء، فيضع النبي صباحهم كده يا أخوان بعد صلاة الصبح كل واحد يرسل غلامه بإناء ماء يروح للنبي يحط النبي، دي ماء اليوم بقى اللي احنا نشرب منها ونغتسل منها، دي ماء اليوم. ولربما أتوه بأبي هو وأمي في الغداة الباردة فيضع يده صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس كما عند مسلم أيضا كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. ويوم الحديبية لما حلق النبي دعا أبا طلحة أعطاه النصف، نصف الرأس، ثم النصف الآخر أعطاه ليوزعه، فكان يعطي الرجل الشعرة والشعرتين. كل هذا ورد، ورد. أما نخامة لا أعلم في السنة لها نظيرا، النخامة يأخذها ثم يدلك بها وجهه وكذا، فأظهروا يومها من هيبة رسول الله ما لم يظهر في غيره. ولهذا نقل عروة بن مسعود هذه الصورة. هذه الصورة هل يقول لها إيه؟ لإغاظة فقه المراغمة عبودية. يا الله لو ما يأتكم فائدة إلى اليوم، روحوا يا إخواني توكلوا على الله خلاص، اللي هيأتيكم بعدك كم يقرب حد رأس ماله. هذه عبودية المراغمة، مراغمة الولي للعدو، مراغمة السني للمبتدع، مراغمة الموحد للمشرك، مراغمة صاحب الحق لصاحب الباطل، مراغمة، إغاظة، إظهار نعمة الله. لا تجلس عند هؤلاء تقول أنا طويل بعلم على قدر حالي، لا، طلع إجازاتك، طلع تاريخك بين يد هؤلاء. هؤلاء هم ماشيين بأختام، ما عندهمش اللي عندك العلم والتقوى والتواضع، ما عندهمش ده. إلى اليوم بيعيروا الألباني بأنه ساعات ما عندهمش شهادة، الألباني ما عندهمش دكتوراه ولا ماجستير، دول كده أصحاب إيه؟ هو خريج إيه ده؟ أسمع مرة مناقشة في أروقة جامعة، الباحث صحح الألباني، الألباني مين يا ابني؟ جيب الألباني هنا، الألباني هنا شغال إيه؟ جايبه هذا هنا، الألباني صاحب ضعف شغال إيه؟ ومن علماء لا 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 لا، فدي ملاحظة، دي ملاحظة تنحى. فهو إلى اليوم الألباني الساعات، عشان كده أنا بقول لبعض أبنائنا يمكن ما أدري يعني، دائما ننصح الأخ اللي بيطلع مثلا إذا استقام، إذا كان في كلية هندسة سبحة، إذا كان في كلية طب تركها، إذا كان في كلية لأنه فيها اختلاط وفيها كذا وصراحة وود، لا يا أخي بارك، اعتزل الاختلاط، ما تعتزلش الجامعة، اعتزل الاختلاط، اقعد في بيتك وروح امتحن. طب لابد اروح وغض بصرك، اعزل عينيك عن هذا الاختلاط، لكن تعرف الشهادة دي ايه؟ خدها ارميها في البيت مش مشكلة، بس انت تعرف ايه؟ انت الشيخ الناجح مش الشيخ الفاشل. لان اول سؤال ابوك يسأله لك، عمك يسأله، هو الشيخ ده خريج ايه؟ لا والله ده ما تعلمش او سايب الثانوية العامة، يعني فاشل يعني، ما عندهم كده اللي ما كملش تعليمه ده فاشل، يبقى الشيخ فاشل من اول. اقعد بقى ناحي نفسك عشان تقنعه بقى بمسألة الايه؟ العلم. لهذا خد كلية، ان استطعت تاخد ماجستير خد ماجستير، خد دكتوراه، ما انت مادة بتذاكرها جنب مذاكرتها، هو الدكتوراه ده بحث، ماجستير ده بحث من جملة مذاكرتك، تقدر تاخد الماجستير خده، خده ده دكتوراه خده. الدال دي بتدخلك في ما في مجتمع ممكن ما تدخلش بدون الدال ده، ولو حطيت قبلها ألف بقت أعلى وأعلى. هما كده، هذا اعتبار الناس يا اخوان، هذا اعتبار الناس. ولهذا في اللقاءات في الوفود يختار. عثمان ليه يروح لأهل مكة في الحديبية وليتفاوض؟ عثمان له ما ليس لغيره، عثمان له ما ليس لغيره من قبول من كذا، ليه؟ يبقى هذه أناس يختارون، هذه أمور لا تسوي عندنا شيئا. نحن عندنا أهل الإيمان أهل السنة ما يسوي عندنا شيئا. هو ابن باز معاه شهادة ايه؟ هو الألباني معاه شهادة ايه؟ مش ده المقياس عندنا، لكن المقصود من استطاع أن يأخذ سنة من سنة التدافع، أنك تدفع بها أشياء وتوفر عن نفسك جهودا، ها؟ جهودا في مواجهة ناس، افعل هذا. يبقى أنت ليه تخرج من التعليم؟ الأمر الثاني، أغضضت والديك، أبوك ما عند الفقه اللي عندك. طيب أبوك الآن يعني أنا بعلمك وأنا كذا، وفجأة ده أنا كنت أعلى أمانية دخلك كلية طب، أو أعلى أمانية دخلك كلية هندسة، فجأة هتسيب كلية هندسة؟ يعني جهودي راحت، ده أنا تعبان معاك، كنت بديك في المادة درسين وثلاثة وخلاص، قلبي ورب غضبان عليك. هيكون سند ليك في الدعوة إزاي؟ هتواجه أبوك ولا تواجه المبتدعة؟ خد يا أخي الشهادة لأبيك، بر بها والدين يا اخي، اضحكهما كما بكيتهما، اضحك الوالدين، اشتغم الوالدين، خدها لاجله، بر والديه. تباتم اخواني، اذا ما في حاجه اسمها اترك تعليما اترك اذا كان محرم بقى لذاته، لكن حاجه فيها اوجه واختلاط مختلاط كذا كذا، ابتعد قدر مستطاعك. قول يوم لا تروح غض بصرك، غض بصرك، اعتبر الجامعه زي الشارع. انت بتمشي في الشارع بتمشي بتجد ايه؟ تبرجا. ايوه. تعمل ايه؟ بغض بصر. طب خلاص ما تروح بغض بصر، وايه الفرق يعني؟ ايه الفرق؟ ما في فرق، بس هذا فيه فلان مبتدع وانا مجبور حط قطنة في اذني. يبقى اذا راعي الابعاد هذه، بارك الله فيك، راعي، وعليك ان تطرأ موطئا يغيظ هؤلاء، فده قصدا وعمدا هذا مطلوب، هذا فقه عظيم. يبقى عبودية المراغمة هذه عظيمة جدا جدا يا اخوان، وهي ضمن حلقة من انواع العبودية ذكرها ابن القيم ايضا، بان الله له عبودية في كل وقت، له عبودية في حال الغنى لا تكون في حال الفقر، وله عبودية في حال الفقر لا تكون في حال الغنى، له عبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض. انت يا اخي بتنتقل بين انواع من العبودية، لا يتخيل ان نفسا يمر عليك بلا نوع عبودية او انواع، حتى النوم عبودية، حتى الجماع عبودية، حتى الاكل والشرب عبودية، كل اعطني لحظة يمكن ان تمر بدون عبودية، اللحظة التي تمر عليك بدون عبودية لجهلك بالعبودية وليس لعدم وجود نوع من العبودية. اللحظة اللي بتمر عليك بدون عبودية لجهلك بالعبودية، إنما أنه ليس لها عبودية أعطيني ولا لحظة، ولا لحظة تمر عليك. أقول لحظة الجماع، لحظة قضاء الحاجة، تدبر ما تقول إن دخلت وما تقول إن خرجت، أتجد أنت في عبودية وأنت في دورة المياه. عبودية عظيمة، أنت في دورة المياه على رجليك تخرج إخراجا سهلا. تدبر الناس، تجد أناسا يقضون حاجتهم على الأسرة حتى يشمئز منهم أقرب الناس إليهم ربما إذا طال الأمر، تجد أناسا لا يخرجون من السبيلين، يخرجون من سبيل آخر. بعض الناس عند وقت العذاب وقت قضاء الحاجة. عبودية شكر لله. انت تفكر ان دخول دورة المياه والخروج كده يا اخواني امر سهل؟ ده هذا لغفلتنا، هذا لغفلتنا. مثل ما اراك الان وتراني، مثل ما اسمعك وتسمعني، مثل ما اعبر انا بلساني، هذه كلها عبوديات. لساني يتكلم غير ما يتكلم، انت اذانك بتسمع غيرك ما يسمع. يبقى حينما يمر علينا وقت بلا عبودية نتعبد الله بها، فلجهلنا بهذا النوع او غفلتنا عن القيام بهذا النوع. عبودية اخواني استفدنا من ابن القيم الان، عبودية ماذا؟ ها؟ المراغمة. مراغمة من لمن؟ ها؟ مراغمة ولي الله. الله اكبر، الله اكبر. ها؟
قال: وقد اشار سبحانه الى هذه العبودية في مواضع من كتابه، ثم ذكر الادلة وقال بعدها: فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر.
الله.
وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لسه واقف عند تعيين المبتدع، نذكره ولا لا؟ نحذر بالاسماء ولا لا؟ شوف المرحلة دي، في مرحلة المراغمة كده بالله عليك لسه واقف عند شاطئ. هسمي من فتن شباب، هسمي من اضل امة، هسمي انا سمي الجاه من صفوان اصله مات ملوش حد، هسمي واصل بن عطاء اصلي مات، انما اسمي حسان او اسمي قرضاوي او اسمي زنداني صعب. ليه؟ هجد من يقود بتلابيبي. أنا مع الأموات لا مع الأحياء، ومع الأموات العزة. هسمي لك ذو الخيصر، طب من على ضرب وأشد، هسمي لك وصل ابن عطاء. طب من على ضربي واشد هسمي لك. بس لسه واقفين عند مرحله. ولهذا انا تعجبت لكم كثيرا، يعني كيف تكون اخ على السنه ولسه واقف على شاطئ؟ اسمي او لا اسمي؟ لو عرفت السلفية لعرفت رأس القاعدة فيها. فلما وقعت الفتنة كانوا لا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. لسه بتسأل أنت أسمي أو لا أسمي؟ أصل في مفسدة، مفسدة تتوقعها ولا مفسدة حقيقية؟ مفسدة ضرؤها بالسكوت ولا مفسدة لابد منها لوجود مصلحة أعلى؟ انت اعتبرت المفسدة فلان سحب ابنه من عندك، اعتبرت المفسدة فلان سبك، ده المفسدة. المفسدة الاعظم كتمانك حتى وقعت الامة في شباك هؤلاء. خلي الناس تشتمني دي مفسدة، لكن في جانب ايه؟ ولهذا لماذا لم يعتبر النبي المفسدة في مكة حتى اوذي اصحابه وقتل منهم من قتل بل وامرهم بالهجرة؟ لماذا ما سكت عن التوحيد ضرأ للمفسدة؟ يا إخواني لماذا النبي ما سكت عن بيان التوحيد في مكة ضرأ لمفسدة العذاب؟ أما كان يأتيه خباب يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ خباب يا إخواني الذي كان يعرى ظهره وتوقد له نيران فيوضع عليها فما يطفئ النار إلا برضو ظهره ليخرج من ظهره. وسمية التي تضرب في فرجها موضع عفتها، وبلال الذي توضع الصخرة، أليس هذه المفاسد تعتبرونها؟ فلان سبني، فلان قطعني، فلان ما عادش يكلمني، مش دي المفاسد تعتبرونها؟ من أجل ذلك تكتمون الحق؟ في مفاسد أعلى من هذه؟ فلماذا ما قال النبي لأصحابه اكتموا هذا؟ إخواني من أعظم القواعد استدراجا للدعاء قاعدة درء المفاسد وجلب المصائب، إذ الجميع متفق عليها كلمة حق، لكن يراد بها كثيرا كثيرا الباطل. أليس قول الله إن الحكم إلا لله كلمة حق؟ لكن قتل بها الصحابة وكفر بها الصحابة من الخوارج، إن الحكم إلا لله. لهذا قال عليهم كلمة حق أرد بها باطل. كذلك أيضا أنت درء المفاسد وجلب المصالح والشريعة جاء. قال ابن القيم رحمه الله ونذكر لكن المشكلة في فهمها القاعدة وإسقاطه. ظننت أنت أن كل مواجهة لك مفسدة تدرأ بإيه؟ بالكتمان. بالكتمان. لا يا أخي لا، إنما أعظم المفاسد غياب الحق. فإذا كان الحق لا يعرف في الناس إلا بجهرك اجهر ولو قتلت، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كلمتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. طب قتله مش مفسدة ولا إيه؟ مش دي الناس بتعتبرها مفسدة؟ مش دي؟ ها؟ أهو هيقتل، الحق غائب عن الناس، لا يعرف الناس الحق إلا بهذا. فكان ماذا؟ فكان أنقد. فقال الناس جميعا آمنا بغبر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فآمنت به أمة ولم يفته شيء، لأنه مات بأجل ولا لا؟ مات بأجل، وانتقل من حياة من عند الناس إلى ربي الناس في جنة النعيم إن شاء الله، لكن آمنت أمة. فإذا كان الحق لا يعلن إلا من قبلك فاصبر. من هنا أحمد بن حنبل ليه ما أخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة؟ لأن الحق أنيط به. لكن لو أنا ستعرض هذا وغيري بيبين فالفقه المتعلق بها يختلف. ليه؟ الحق بيظهر، الحق بيبين، الحق كذا، الحق كذا، الحق كذا بيبين. بأفراد كذا، أنا ضعيف في مكان، أنا ضعيف في كذا، فقد يراعى هذا الأمر. ليه؟ لأن الحق معروف. فلا نعتبر أن المعارضة دائما مفسدة تضرب بكتمان الحق، لا. ولهذا المهم في الإسقاط. طيب ما الجهاد اللي بيذهب فيه نفوس؟ ما هو من جملة، مش ذهاب النفوس ده هنقول من جملة مفاسد، بس لو ترك الجهاد لهذا وقع المحظور وهو قتل النفوس لكن بأعداد مضاعفة. لو تركنا الجهاد ما ترك الأعداء القتال، لأن وضعت سيفك لن يضع العدو سيف، فإما أن تكون المهاجم وإما أن تكون المقتول، إذن أنت مقتول المقتول. لكن إن جهاد قتل منك أحد، إن تركت الجهاد ذهبت أمتك. لأن بعض الإخوة قد يبالغ جدا جدا في مسألة والناس وأصل والمفاسد وبيقولوا علينا. طب أنت عايز إيه؟ تظهر حق؟ هيقولوا عليك، هيقولوا عليه لو أنت فقط أظهرت الحق على المنبر. طب يا سيدي أظهر حق ما تبينش، أظهر إن إحنا ما في جماعات ولا في عذاب وإن إحنا كذا كذا وما تقولش، الناس لن يقبلوك. الرجل ده شكله مدخلي، ما هو أصل معروف سياقك ده شكلك مدخلي، ما تجيبوهوش وانت ما سميتش. ولهذا اعطوني واحد كده لم يسمي وشفنا دعوه كبيره، ما تسلموني يا جماعه، زي الاخ اللي بيسيب طلب العلم ويروح يشوف الدنيا، ما تجيب يا ابني ملايينك تشوف. يبقى احنا حتى لما احنا فقدناك في الدرس استفدنا ملايينك، ما شفنا يا ابني مليونين ثلاثة كده ولا حاجه. ده انا معيش، ده انا عليا ديون، والله ديون. يعني انت تركت الدرس ورحت سايب الدنيا وتقول لي اصله واصله كنت وعيالي صغيرين وكبروا وهعمل واسوي، فين يا ابني فلوس؟ فانت نفس المساله، سبت التعيين وسبت الدعوه وسبت بيان مواجهه فقه المراغمه وجئت لفقه الموادعه. طيب يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله، الصوفي بقى سني ها صح، والاشعري بقى سني، والحزب بقى سني صح، هاتهم لي كده، هات لي بقى الناس اللي هم كانوا حزبين وبقوا سنيين بس بدون تسميه، هاتهم لي كده، عايز اشوفهم، عايز اشوف اثر دعوتك، هات كده. انا اعطيك ما اعطاه الله، انت هم لا يكونوا معاك حتى تتبع ملته. يعني اتبع الملة، هنا يواليك اهل ملتك حتى تتبع ملتهم. ملتهم، والملة يا ديانة مش الملة بس، هي الاسلام والكفر وكذا. ولهذا جاء في بعض روايات حديث استطرق أمتي على 73 ملة، ملة الإنسان ما يتدين به. هو ده إمتى بس؟ قبل هذا لا تطمع، سميت ما سميت هو هذا. ولهذا ودي خاطبوا إخوانكم في أي مكان ممن يتخذ منهج إحنا لا نواجه بفقه المراغمة هذه، وعشان بس مصلحة الدعوة، وحكوا لي المصلحة الدعوة عنده عملت إيه، عايزكم تقولوا بجد. انا انسان يا اخواني، انا كده انا احب الواقع الميداني. انت سبت ده، طب احنا سيبنا، احنا خسرنا الدعوه يا سيدي، بنسمي ايش مره حسان وجمال، ما ورناش غير هذا صح، وعقدنا العوام وكرهنا العوام والعوام نفروا منا. طب انت محب، انت بقى انت يا وديع، انت وديع، احنا افسدنا الدعوه خلاص، الدعوه دي اللي جابتك من مطروح وجابتك من اسوان وجابتك من كذا وجابتك من فيوم وحطت مقطع الحروف وصحصحتك، انت واحد صحيت ولو الف بيحارب، بس ما كان لتستيقظ حتى تعرف. كما قلت لكم دائما الفرق بين الحاء، في حمار وتحط نقطه بقى جمار، تحط نقطه بقى خمار، في فرق. لما وضعت النقطه ميزت انت، ميزت انت، لكن مع ذلك تعال الى الواقع. احنا شايفين واقع دعوة ابن تيمية اللي بيسمي وبيعمل، هي بصمة السلفية في على وجه الارض. احنا شايفين دعوة ابن عبد الوهاب هي بصمة السلفية على وجه الارض، مع وجود المعارض ووجود الردود ووجود كذا، هي البقية، هي البقية. تعال بقى انت اديني كشف حساب، ما شاء الله الحزبيين تابوا عندك من الحزبية، لأنك أنت ما شاء الله خدتهم على هذه كده وبينت بس الأصول وما يبغيش يكون أحزاب وكده فتركوا، والإخوان سابوا الإخوانية وبقوا معاك ما شاء الله لأنك أنت جبت السيرة سيد قطب ولا كده، وما شاء الله التبليغ سابوا محمد إلياس وبقوا معاك لأن أنت جبت السيرة محمد إلياس. الدنيا كشف حسابك يا ابني، إن كنت يا ابني من أسوان هات لي كشف حسابك كده شوفه، أنا عايز أشوف كده، عايز أشوف في المقابل إيه، عايز أشوف في المقابل إيه. ما أنا عندي دعوة حمد فقي ودعوة حراس ودعوة عبد الرحمن وكيل، وعندي دعوة سيد قطب ودعوة حسن بنا ودعوة هؤلاء، بنقول شوفونا كشف حساب، كشف حساب دعوة البنا ودعوة كذا الموجهة المسلحة مع الحكام عملت ايه؟ افسدت دعوة، دعوة عبد الرحمن الوكيل الرد على القدمية الرد على الصوفية ما قدم لها على جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر اللي قتل سيد قطب هو جمال عبد الناصر اللي قدم عبد الرحمن الوكيل كتابه هدية صوفية وكتاب الرد على القدمية، مكتب رئاسه الجمهوريه اللي مقدم ليه عبد الرحمن الوكيل ايه رايك بقى؟ مش مقدم كتاب اسمه الديمقراطيه روح الاسلام، مش مقدم كتاب اسمه العلمانيه امنا، مش مقدم كتاب جمال عبد الناصر زعيم الثوره، ده مقدم يا ابني كتاب اسمه هديه صوفيه. وعلى فكره صوفيه ايام ما عبد الرحمن قيم زي صوفيه دول، صوفيه دول بتوع اكل وشرب دول ما ناس عبط دول ما بيفهم، لكن هناك لا كان لسه في عمد في عمم وفي كلام. ادهو ادى عبد الرحمن الوكيل جمال عبد الناصر قدم له مكتبه، قدم موجود اهو موجود تقديم مكتب رئاسه الجمهوريه كتب عبد الرحمن الوكيل، ساب دينه عبد الرحمن الوكيل؟ لا، حسن البنا جيل حامد فقر ده انشاء جمعيه الاخوان وده انشاء جمعيه انصار السنه، وطلب من حامد فقي ان احنا نتفق ونعمل دعوه ونبقى تتوحد الكلمة، قال له كلمة التوحيد الأول ندعو إلى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، رفض ومشي ده في طريق ومشي ده في طريق. طريقه هذا انتهى إليه طريق حسن البنا، انتهى إليه اغتالوا النقراشي واغتالوا كذا وانتهى إليه. طيب طريقة عبد الرحمن الوكيل وهراس وانتهت إليه؟ أنا قلت لكم سنة 1964 محاضرة الخليل هراس احنا درسناه، محاضرة الخليل هراس في أروقة الأزهر ابن تيمية السلفي، يعني ما أحد أخفى الدين، هو ابن تيمية هو بيدرس فين؟ الرد على الفرقة الصوفية والقدانية وكذا أو البهائية ذكرها، ما أدري عنوان الكتاب اللي موجود دي البهائية القدانية يقدمها مكتب رئاسة الجمهورية، فاعطوني انت يا اخي اللي ما بتسميش وانت دايما والمصالح بس اصل الاخوة احنا ما شاء الله، فاعطيني هذه المصالح والمفاسد مقدرة قاعدة شرعية، لكن الاشكالية في الاسقاط، انت بتعتبر المفاسد باعتبارك انت ليس بالاعتبار الشرعي، ليس بالاعتبار ايه الشرعي، ليس باعتبار شرعي، احنا نريد الاعتبار الشرعي وإلا ما احد ينطق بالحق في بلده ابدا ابدا. ليه؟ لان فيه معارض، معارض قوي يبقى دي مفسده تطرق يبقى نكتب. اخواني هو في ناس بتقبل الدعوه كده يا اخوان؟ اخواني انتم كلكم كده نزع من بلدان، ده من مش ده من بلد وده من بلد وده من بلد ها؟ حتى اهو بتوع فيهم جايين في سياره واحده بس مش من بلد واحد، من كم بلد يا ابني؟ اه انتوا جايين في سياره بس انتوا من كم من محافظه فيوم، لكن انتوا من كم بلد؟ كل واحد من بلد. جايين في سيارة واحدة بس كل واحد من بلد، هو دي الدعوة كده كل واحد من بلد، مفيش كده ولا ده، احنا قلنا دايما مفيش مليونيات سلفية، في مليونيات غضب في مليونيات مش عارف ايه والساحات تملأ في لحظة، لكن في مليونيات سلفيين، في مليونيات السلفيين مش بالملايين يا اخواني، السلفيين دول عملة نادرة، السلفيين بحق يعني عملة نادرة كده، عملة نادرة، عملة نادرة كشمس في سماء كقمر في سماء كنجوم بس بس. ولهذا جرب كده وانت في قطار مرة وانت في سيارة اجرة مرة، فكر كده تفتح ملتحي جنبك شوف هيطلع ايه، ها هيطلع مدخلي؟ هيطلع بيقولك اوعى تكون مدخلي، شكلك اوعى تكون مدخلي، طبعا مفيش مداخلك انا بديك يعني هذا الحرب. مين فيكم فتح واحد مرة في مواصلة طائرة ولا باخرة ولا قطار ولا سيارة ولا اتوبيس طلع على السن أظن بتبقى نادر، وبرضو ده هنقول إيه يمكن موجودة، يمكن واحد حصل له مرة، لكن الغالب إيه مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده أصلا، مفيش الكلام ده. لكن مشايخنا ده كتير قوي، كل واحد ملتحي، مشايخنا لهم جود. فإذا هي كده. فلو إحنا بقى اعتبرنا اللي جنبك في القطار ده لا شك هما أخين ثلاثة، أصلا لو فتحت ممكن الأصوات ترتفع مفسدة، اصلا انا بعمل دار تحفيظ ده وانا قلت حطيت بقى المنهج حكم الخروج، احنا نقول امر ربك ومن دينك ومن نبيك، هنرب برضه على التوحيد اين الله في السماء اصل، لكن مش هنحط بقى حكم الجماعات حكم خروج على السلطه، اصل ده ممكن يروح للاباء والاباء ممكن ايه، فبلاش ال. ومع ذلك ومع ذلك نحي ما شئت انتقي، ارني بقى ثمرتك بقى في الدعوة، كلهم معك، كلهم معك. ده الواحد لو جه حزبي بيقول لك اوعى تكون ها، خلي بالك ها، انا سامع انك انت بتروح، انا يعني بيهاجم حتى مع انك انت ساكت. فدي مسألة، اذا لابد من المواجهة ان كنت صادقا، اما اليوم او غدا. عجل عجل عجل، انا لا اعني بهذا التهور لا طبعا، لكن انا اضعك امام قاعده يستدل بها الكثير، كلمه حق يراد بها باطل، وهي قاعده درء المفاسد وجلب المصالح. قاعده صحيحه، قاعده صحيحه، قاعده صحيحه. زي واحد عمل كده رد لما طبعا نزل فرقوس ونزل عادل سيد ونزل كذا، مساله عدم تسميه الايه يعني المبتدع، ومسألة مصطلح منه إظهار الفرح وكذا ومفاسد والعوام، فاحنا ردنا على هذا، لأن متى تظهر السنة تمام، وفي فرق بين اعتبار عام واعتبار خاص. فرح واحد مطلع قال بقى ده احنا ايه رد عشان بيري ده فيه مراعاة المصالح ومفاسد. شوف خلي بالك من رد، من رد نفسي أجد رد مبني على علم مرة الرد بقى. و هشام البيل يرى ان مفيش اعتبار لقاعده المصالح المفاسد، وقد قال السلف وراح حاطط 700 حاجه نقل في مراعاه المصالح المفاسد. هو في خلاف مراعاه المصالح المفاسد؟ في خلاف، لكن الاسقاط قاعده المصالح المفاسد يبقى ما تظهرش ان هذا مبتدع يوم مات. السلف يعتبروها، لكن كون بقى عبد الله في مكانه مش هيظهر اللي هشام بيظهره، دي مساله بتبقى خاصه، تبقى مسألة خاصة. لكن ما تجيش ترب السلفين في العالم كل واحد عنده قدرة قال وقال وبين، تيجي تقول كان لا ينبغي ان تبين. ليه؟ لان بترتب مفسدة. طب اذا كلنا نسكت، وهذا بطل قائد قام بحق الجهاد، يبقى متى يعرف الناس البدعة من السنة والمبتدع من السنة؟ وهل كان السلف يكتفون بالتسمية ولا يذهبون إلى بعض الجنائز أحيانا لإظهار عقيدة الميت ولإظهار أنهم لا يصلون؟ السلف منهم من كان لا يقتصر باعتزال جنائز أهل البدع، إنما يذهب ليراه الناس ثم اعتزل ليسجل اعتزاله، لأن ربما لو لم يشهد وهو غائب لربما قالوا لعله مسافر، لعله مريض، لا أنا صحيح سليم متواجد ثم أخرج. فلو أنت اعتبرت الكلام ليس في قاعدة المصالح المفاسد الموجودة في الكتب، الكلام في الإسقاط. واضح يا إخواني؟ نعم 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 تتمة الكلام. نعم
قال ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين إلى أن قال وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول.
الله أكبر، بكى على أيامه الأول. وما أيامه الأول يا أخوان؟ ما أيامه الأول؟ ها؟ أيام مرت ولم يذكر فيها المبتدع بشر. سمعت منك كتير كده؟ نحن لا نبكي على كثرة ذكر المبتدع، لا نبكي ولا نندم ولو ذكرناهم كل لحظة، إنما نبكي على أيام مرت علينا لم نذكر فيهم أهل البدع، لم نذكر. نعم
شيخ لو سمحت بالنسبة للحساسية،
يبقى هذه فائدة مهمة بارك الله فيكم، فائدة مهمة متعلقة بعبودية مهمة. ما الفائدة هذه يا اخواني والعبودية هذه؟ ها ها، عبودية ايه؟
المراغمة.
مراغمة من لمن؟
ولي الله لعدو الله،
اهل الحق لاهل الباطل. مراغمة ولي الله لعدو الله، هذه المراغمة المطلوبة. نعم
شيخ لو سمحت، بالنسبة لقول حسان من لم تكسبه عدوا، من لم تكسبه صديقا لا تكسبه عدوا، كان يربي الشباب على هذا ويطبق
هذه القاعدة واسعة، مش قاعدة حسان بس، اللي هي مسألة فقه التحييد. يعني إذا لم تربح جندية للحق فلا تجعله ماذا؟ حيده، حيده. وهذه تصلح في بعض المواضع مع بعض الأشخاص، وهو إذا كان من العوام لا عنده فكر ولا عنده شيء، هذا إذا لم تجعله أخا على السنة وكذا فعلى الأقل لا يعاديه، ده عام. إنما المبتدع تحيده كيف؟ صاحب البدعة، لأنك أنت وصاحب البدعة رأسان، إما يأخذك هو وإما تأخذه. وعليه فلا بد من مفاصلة، ولا يصلح تحييد المبتدع، لكن يصلح مراغمته، يصلح إبعاده، يصلح إظهاره. إنما تحييده ما أفاد الدعوة شيئا إلا التمييع، وتحييده أيقتضي مؤكلته ومشاربته من أجل ألا ألا يعارضك، وهذا منهي عنه، يقتضي مجالسته، وهذا منهي عنه، يقتضي الثناء عليه أحيانا، وهذا منهي عنه. أما العوام، حاج محمد لا ده كبرنا، كبرنا حاج محمد، إيه رأيك حاج محمد في التكييفات ديت؟ أو ثلاث تكييفات ما بيشتغلوش هما، إيه رأيك فيهم؟ خلاص؟ أنت بقى أنت لا تولى الموضوع ده، أنت يا أحمد غلطان، خلي الحاج محمد يشوف هذا الموضوع، ماشي، حاج محمد، الأستاذ إبراهيم، الباشمهندس علي، الدكتور احمد، اللي هم الجماعه اللي ما لهمش دعوه بفكر هذا، اذا لم تكسبه يكون السلف فلا اقل من ان لا يعاديك. هو هذا اللي احنا بنقول التحييد. انما نجي على قطبي احيده كيف؟ كيف تحييد؟ كل لحظه تحييد فيه خساره من منهجي، لان هاثني، لان هاكل، لان هاشارب، لان هسكت، لان. وهذا مردود. ولماذا النبي لم يفقه فقه المحايدة هذا لما قال واستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة؟ ولماذا قال فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ لماذا ما قال حيد الفرق وقال اعتزل الفرق؟ لماذا ما قال كلهم يؤخذ من قولهم ويرد، وإنما قال كلهم في النار إلا واحدة؟ في فرق كبير جدا، كما هو لغة بعض الناس الآن، يقول يؤخذ من أخوالهم، عندهم خير وعندهم شر، تعاونا مع الخير اللي عندهم واترك الشر. النبي ما قال هذا، قال فاعتزل، قال كلهم في النار لوحده، قال وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم ماشي أخوان.
وقوله فبغى عليهم، يقول فتجاوز حده في التكبر والتجبر عليهم. وكان بعضهم يقول كان بغي عليهم زيادة شبر أخذها في طول ثيابه. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن شهر بن حوشب.
والبغي هو مجاوزة الحد، أن يتجاوز الإنسان حد يقال هذا باغي، زيادة حده في الظلم، ومنه الغلو أيضا، هذا مجاوزة حد فيما يطلب منك فعله فتتجاوز، ده في الغلو تتجاوز في هذا الحد. وضده الجفاء، وهو أن تقصر عن المأمور به، فإن قصرت عن ما أمرت به فهذا الجفاء، إن تجاوزت في المأمور به فهذا هو الغلو. الباغي يكون تجاوز في الظلم وتكبر، هذا ظالم وهذا باغي، هذا ظالم قد يظلمك في شيء، هذا باغي تجاوز، وهذا يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
وساق بالسند عن شهر بن حوشب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال زاد عليهم في الثياب شبرا. وقال آخرون كان بغي عليهم بكثرة ماله. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قال إنما بغى عليهم بكثرة ماله. وقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يقول تعالى ذكره وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه.
هذا يعني البغي قد يكون بزيادة هذا زيادة شبر في الثياب تبختر وهذا هيكون أعظم من كونه يجر ثيابه. أن تجر ثيابك دي معصية. أما أن تتطاول بهذا تدخل في الخيلاء والبغي وهذا فهذا الذي قال الله عز وجل النبي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من قتل ولا زكي ولا عذاب أليم. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. التبختر ولو بمباح الأصل أدخلك في جريمة الكبر. هذا الذي خرج يرجل شعره وكذا وكذا خسف الله به الأرض. فيبقى لا ينبغي أن يكون لك بغي على الناس لا بثيابك ولا بمالك ولا بجاهك ولا حتى بعلمك. لا تبغي على الناس بالعلم. العلم رحمة. العلم إقامة الحق. نعم.
وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه.
الأظهر أن بغيه كان عليهم بكثرة ماله ولربما اجتمع مع أبهته لكن الأصل المال. إذا أتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. ولهذا فسر البغي بما جاء بعده. كان من قوم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. فيكون حتى مثل هذا ده مظهر من مظاهر الطرف. فيكون زيادة الثياب شبرا أو كذا أو كذا مثل ما قال تعالى فخرج على قومه في زينته. هذه من جملة الزينة كان يتطاول بها. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى يدخل فيها إطالة الثياب إظهار أما الأصل أنه بغى بماله بكثرة ماله. فإذا ذكر قارون ذكر البغي بالمال. وإذا ذكر هامان ذكر البغي بالوزارة. وإذا ذكر فرعون ذكر البغي بالرئاسة وهكذا. ولهذا ترك الصلاة سيحشر مع هؤلاء مع فرعون ومع قارون ومع هامان ومع أبي بن خلف. نعم.
وأتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه ويجمع مفتح وهو الذي يفتح به الأبواب. وقال بعضهم عنا بالمفاتيح في هذا الموضع الخزائن لتثقل العصبة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال
يعني منهم من قال المذكور هنا بالمفاتيح هي الخزائن. منهم من قال هو جمع مفتح والذي يفتح به الأبواب. وهذا يدل على كثرة ماله. إذا كانت المفاتيح فقط ليفتح بها الأبواب لا تنوب العصبة أولي القوة. يبقى ما بالك بالخزائن. وقيل هي إشارة إلى الخزائن. نعم.
ذكر من قال ما قلنا في معنى المفاتيح حدث
المفاتح.
وساق بسند عن خيثمة قال كانت مفاتيح قارون تحمل على 60 بغلا.
مفاتح قارون. نعم.
كانت
مفاتح قارون.
كانت مفاتح قارون تحمل على 60 بغلا. كل مفتاح منها لباب كنز معلوم مثل الأصبع من جلود.
نعم.
وساق بسند عن خيثمة قال كانت مفاتح كنوز قارون من جلود. كل مفتاح مثل الأصبع. كل مفتاح على خزانة على حدة. فإذا ركب حملت المفاتيح على 60 بغلا أغر محجل.
أغر محجل. نعم.
أغر
محجل. نعم.
وساق بسند عن خيثمة في قوله ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال نجد مكتوبا في الإنجيل مفاتح قارون وقر 60 بغلا غرا محجلة. ما يزيد كل مفتاح منها على إصبع. لكل مفتاح منها كنز. وساق بسند عن مجاهد قال
تقول مفاتح للكنوز للخزائن. هذه المفاتيح معروفة. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قال كانت المفاتح من جلود الإبل. وساق بسند عن مجاهد وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة قال مفاتح من جلود كمفاتح العيدان. وقال قوم عني بالمفاتح في هذا الموضع خزائنه.
يبقى هذا قول من قال بأن المفاتح هنا على بابه جمع مفتاح، يبقى المفتاح فقط الذي ستفتح به الخزائن، هذا قول. القول الثاني أن هذا إشارة إلى الخزائن، وإذا المراد بالمفاتح هنا الخزائن نفسه أيا كان حتى الخزائن نفسها. نعم.
وقال قوم عني بالمفاتح في هذا الموضع خزائنه. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن أبي صالح في قول ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة قال كانت خزائنه تحمل على 40 بغلا. وساق بالسند عن الضحاك ما إن مفاتحه قال أوعيته، وبنحو الذي قلنا في معنى قولي لا تنوء بالعصبة قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن ابن عباس في قوله لا تنوء بالعصبة قال لا تثقل بالعصبة. وساق بالسند عن ابن عباس قوله لا تنوء بالعصبة يقول تثقل بها.
نعم.
وأما العصبة فإنها الجماعة، واختلف أهل التأويل في
بين القولان في المفاتح، إما المفاتح جمع مفتاح على بابها وإما الخزائن أيا كان، فهذا كثير. ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولو القوة، إذا معناها كثير كثير، فما بالك بالأموال التي فيها. نعم.
وأما العصبة فإنها الجماعة، واختلف أهل التأويل في مبلغ عددها الذي أريد في هذا الموضع. فأما مبلغ عدد العصبة في كلام العرب فقد ذكرناه فيما مضى باختلاف المختلفين فيه ورواية في ذلك والشواهد على الصحيح من قولهم في ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فقال بعضهم كانت مفاتحه تنوء بعصبة مبلغ عددها 40 رجلا. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن أبي صالح قوله لا تنوء بالعصبة.
الملاحظ في علم السلف أن الواحد إذا صنف في نقطة كأنما هي نقطة تصنيف فيستوفيها بأدلتها والآثار فيها ولا يهم أن يطول الموضع حتى لو مات على ذلك، الملاحظ في علم السلف. والملاحظ فينا قصر النفس، الواحد يريد الخلاصة، بل خلاصة الخلاصة، وأنت تقرأ للسلف تريد الخلاصة، كيف لو وكل لك التصنيف؟ يعني هنا يقول رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام. فأما مبلغ عدد العصبة، العصبة دي كم؟ أما هذا المبلغ في كلام العرب فقد ذكرنا فيما مضى باختلاف المختلفين فيه والرواية في ذلك والشواهد على الصحيح من قولهم في ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. يعني كل ده احتاج نقف عند تحرير العصبة. نعم، لأنه علم. فهم يصنفون كأن الواحد موكل بهذه المسألة طيلة حياته، استوعبها. فإن جاءت المسألة الأخرى صنفها، فإن جاءت المسألة الثالثة صنف فيها، وهكذا. شيخ الإسلام إذا تكلم في موضع وموضع يكون دقيقا جدا، شوف الرد على الرافضي يكفي والله، لو جعل نصف صفحة تكفي. شيخ الإسلام يستطيع أن يختصر نصف صفحة في الرد على هذا الرافضي، لكن وضع كتابا من منهج السنة إخواني 10 مجلدات. يسأل شيخ الإسلام في المسألة فيبلغ بك أوراق كثيرة، ثم يقول وهذا ولبسط هذا موضوع آخر. هذا الفارق الحقيقة، لأن الله أقامهم لإظهار دينه، ومن أقامه الله لإظهار دينه أعطاه من الهمة ما يعارض الملل، لأن كل هذا شواهد للحق ورايات له. قد يستجيب رجل بهذا الشاهد، وآخر يستجيب شاهد آخر، وثالث ورابع، لكل واحد كلمة قد تكون هي مفتاح هدايته. ممكن تقرأ 100 صفحة هداياتك في كلمة، فلو أنه قصر عن هذه الكلمة ما وجد سبب هدايتك. حينما تعدد الأدلة على الحق، هناك واحد استجاب للدليل الأول في واحد الدليل 99 لو انت استقرت ما دليل لغاية دليل 99 فقال بس هو ده القاطع هو لا ما فيش بعد كده بقى. طب وال 98 اللي فاتوا كان عنده تشويش احتمال كذا كذا الى اخر ذلك. لما جاء 99 قال لا كده خلاص كده لا هذا واضح جدا. في بقى الدليل الثامن هذا كان عند اخيك هو القاطع, وفي واحد الدليل الاول كان هو القاطع, وفي واحد الدليل 100 والقاطع, وفي واحد ما نفع مع 100. لهذا القرآن كم ذكر الله التوحيد, كم ذكر الله الشرك, كم ذكر الله الأمر بالصلاة, كم ذكر الله كل دي مواضع, كم ذكر الله قصة موسى, كم موضع ذكر الله قصة نوح, أما كان يكفي الموضع؟ فتكثير أدلة الحق وتكثير شواهد الحق منهج القرآن, خصوصا في الأصول الكبار تتكرر, أصول الاعتقاد, أصول الأخلاق, أصول الحلال والحرام, مفردات الربا موكول منه ما جاء في السنة منه ما جاء في كلام العلماء, إما شرع منزل وإما شرع مؤول, منزل كتاب سنة أو مؤول من كلام العلماء, لكن الأصل موجود. لهذا تجد أصول المحرمات منصوص عليه, أصول الاعتقاد منصوص عليه, أصول الأخلاق منصوص عليه, أصول الدين مجمع عليها منصوص عليه. المفردات هي المختلفة فيه. هل إحنا بنختلف في وجوب الصلاة؟ 73 فرقة بتختلف في وجوب الصلاة؟ طيب أن الصلوات خمس فيها خلاف؟ لا. لكن تأتي بقى في فقه الصلاة حكم من خطب خطبة واحدة في الجمعة, لم تختلف الأمة في الجمعة صح, لكن حكم الخطيب الذي اقتصر على خطبة واحدة ونزل وصال صلاة الناس صحيحة ولا لا؟ تقف انت بقى تلتمس العلم الخاص في هذا من كلام أهل العلم ومن ومن ومن. ليه انت عندك الدليل بخطبة الجمعة, صفة الجمعة جمعة وعندك خطبتان. طيب خطبتان ده وارد عن النبي, لكن هل وروده عن النبي يقتضي شرطية ولا ركنية ولا واجب ولا مستحب محتمل؟ هتجد النزاع هنا. مسألة مثلا معاملة تجارية, هل هي ربا, هل هي ما بربا, لكن ما حد يختلف في الربا. فانتبهوا يا اخوان, اصول العقائد, اصول العقيدة, اصول العبادات, اصول المعاملات, اصول الاخلاق والاداب, كل هذا منصوص عليه لا خلاف فيه, ولذا نحن أمة واحدة بهذا. هتجد المسائل فيها خلاف بنا هي مسائل الاجتهاد. لو فهمنا الدين الفهم الصحيح ما اختلف ولا كنا أمة واحدة. مواضع الخلاف في مسائل الاجتهاد, لكن مسائل الأصول ما فيه. وبالتالي هؤلاء أهل البدع لو اجتمعوا على أصول العقيدة الموجودة ما اختلف, ولا كان في أشعر ولا كان في معتزل ولا كان في صوفية ولا كان في روافض ولا كان في إخوان ولا كان في تبليغ. ولهذا ما يصح أنك تقول المشايخ هؤلاء ليه ما تتحدوش مع بعض والمسائل ديت خلاص دي له فقه وده له فقه. له فقه في نزول على الركبتين وده له فقه في نزول على الدين. نعم, الشيخ والطالب, الطالب ينزل على الركبتين لدليل والشيخ ينزل على اليدين لدليل, ولا يعكر هذا شيء. الشيخ ان اكل لحم الجزور توضى, والطالب اذا اكل لحم الجزور ما يتوضى, ما في اشكالي. لكن الشيخ يرى الخروج على السلاطين والطالب لا يخرج على السلاطين, ما يسعوش. الشيخ يرى اقامة حزب والطالب لا يرى اقامة, ما ينفع. الشيخ يرى عزل السلطان بغير مكاف والطالب يرى ان هذا منهج المعتزل, هنجتمع ازاي؟ انت بتحب رسلان وبتحب كذا ويرى العزل بغير مكاف, منهج اهل السنة والجماعة. ولاحظوا انتبهوا الى قاعدة ايضا ان احنا لا نختلف هذه الاشياء, وانما خلافنا في اسقاط ما ادري ايه. نعم, هذا ايضا قاعدة يراد قد يكون حق يرد بها باطل. ولكن مش مخالف، بس هو الإسقاط بقى في ان فلان ده لجهوده وفلان ده وهكذا. يبقى اذا في فرق بين انك تخالف في اصول اعتقاد ويظهر لك الحق فيها وتبقى مصرا، وبين مسائل اجتهاد. فالدين كله، نحن امه واحده لو رجعنا الى الدين الواحد، ديننا واحد وعقيدتنا واحد. لماذا نختلف؟ لماذا اختلف مشايخ مصر؟ لماذا اختلف مشايخ الكره الارضيه؟ هل مشايخ الكره هذه، هل مشايخ الارض، هل عشان يطلع لك واحد يقول لك الارض مش كره، طبعا ده اجماع نقل شيخ الاسلام كرويه الارض يعني، هل الان الاختلاف في نزول على ركبتين او يدين؟ ابدا. هل الاختلاف في اكل لحم الجزور؟ ابدا. هل الاختلاف في ان زكاه الزروع والثمار في كل الخارج من الارض او في كل حب او ثمر يكال ودخر؟ ابدا. احنا ما وجدنا الشيخ هذا يرد على الشيخ هذا في هذه المسائل. امال في ايه؟ في الاصول. طب ما الحل؟ نرجع الى الاصول. لا هي الاصول منهج ربيع بن هادي، ولا هي الاصول منهج ابن باز. اصول قبل ربيع بن هادي وقبل ابن باز. الاصول نرجع للاصول، نرجع الى اصول الدين، موجوده في اصول سنن احمد، موجوده في اعتقاد السلف، موجوده في اعتقاد اصحاب الحديث، موجوده في كل كتب السلف. نعم. نعم. سكت ايه؟ قول بسرعة. يفهمون الحق ايه؟ فهما تقليديا. انه ايه بقى؟ هم اقسام، هم اقسام. قسم يعرف الحق لكن يوجد الشبهة التي تصادم الحق، وقسم قلد ولا يدري عن الحق شيئا فهو جاهل به، لكن لم يسعى لرفع هذه الجهالة عن نفسه، وصله الحق فاعرض اتباعا على دين مشايخه. اذا هم اقسام. قسم درس هذا الكلام كمان، مش يعرف، قسم درس هذا الكلام، درسه ثم نقص على عقبيه. اما تجد الحزب الرسلاني مثلا في قضيه الخروج في الثوره، في قضيه الخروج ماذا؟ منهج اهل السنه موجود وكتب السلف موجوده، ولما كان يقول حزبيون كتاب الاحكام السلطانيه و غياث الأمم وكذا يقولون كيف هذه الكتب ليست سلفية. طب حينما جاءت مسألة العزل، ما هي أخت مسألة الخروج، لما جاءت مسألة العزل ها تركوا من كان يستدل على الخروج بقصة الحسين وقصة ابن الزبير ويقولون دي وقائع أعيان يستدل بها ويستدل بها، وأتوا بقصة الملك سعود وعزل الملك سعود وما أدري إيه، وردوا بها أيضا الإجماعات. يبقى نفس المسألة. ولما قيل ادي كتب السلف قالوا الموارد والجوين، نفس المسألة، لأن نفس الأدلة هنا هي الأدلة هنا، ونفس الكتب هنا هي الكتب هنا، فعلى ما عدلتم؟ أصلوا أنه لا يجوز ذكر مسالب السلطان على المنابر ونادر الخروج. طب وبعدين؟ بعد ذلك انتقدوا السلاطين الشيعة والمستشار وما أدري إيه، من مكتب الرئاسة يقولون هكذا يقول رسلان على المنابر. ألا وهو نفسه ماذا يقول ايه؟ يقعد ايه؟ تقعيد سلف. يبقى اذا هناك من يكون ضلاله على علم اضله الله عليه، يكون ضلاله على علم، وهناك من يكون ضلاله على تقليد وجهل. اللي على علم بيكون هوى، والاخر على جهل. ومرجع الضلال يرجع الى السببين دول، الهوى والجهل. الهوى اللي بيكون ضلاله على علم، يبقى عارف. ولو اراد يعني كثير من مشايخ الصوفية دول لو يريد، لو الصبح بقت مثلا لو اشتغلوا وعملوا عند حاكم كما يقال وهابي، هتجد كتاب التوحيد يدرس، وهتجد الرد على الشرك، وهتجد كل حاجة عندهم. اوراق عمل زي ما قلت لكم من قبل، عايز ورقة عمل الصوفية بيطلع، عايز ورقة عمل الوهابية هيطلع حيثما يحتاج. ولهذا بيروح يدرسه في السعودية، إذا راح هناك جامعة الملك سعود ولا كذا، جامعة الإمام، إذا راح ولا الملك عبد العزيز ولا كذا، راح هناك بيروح بالوهابي وبيجي يعود إلى الأشعري، بيلبس هناك ثيابا واعتقادا وبيجي هنا إيه؟ هناك مش هيحلب بالنبي، وهنا في المطار بيحلب بالنبي، زي اللي بتاخد معاها العباية السود تطلع متبرجة هنا لابسة في الطيارة لابسة بنطلون، تقوم راحة أول ما تنزل تقوم لابسة العباية إيه؟ السودة وحطها على كده. ده لزوم السعود، وده لزوم، وهكذا. أو نفس المسألة بيلبس برضو عباءة إيه؟ التوحيد والسنة وغير ذلك. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن أبي صالح قوله
من هؤلاء، أنا أشهد الله بهذا، من هؤلاء محمد الديد، هذا محمد الحسن، محمد الحسن الديد هذا نعرفه معرفة خاصة، كان يأتينا في الشقة ونذهب إليه، عن معرفة خاصة. تمام. طيب في حياتي ما سمعت منه حرف ينتقد عليه، محمد حسن الديد ده سلفي، ما في أي كلمة من اللي بتسمعها منه محمد حسن الديد ده، وهو يعني سنه من سننا كده، كان لسه صغير 27 28 30 سنة ونعرف. جاء واحد جالس، على فكرة وحتى ذاكرته يعني تكد يعني بقى ينسى وكذا، حتى نفسه لما يبقى مجهز حتى إسناد حديث يقوله عاد بيتبس عليه. لكن أنا ما وجدتش مرة أن الراجل ده وهو بيتكلم التباس، ما كانش فيه كلام، لسه شاب ولسه كذا، ما الكلام ده وجدنا حرفا واحدا لم يحصل. أذكر في مناقشة رسالة الماجستير بتاعته كان اللي بيناقشه الشيخ الحيدان والدكتور عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ صالح القاطر، صراحة احنا رايحين نتفرج اللي يناقش محمد حسن ده ويطلع أخطاء إزاي. ده هو بيدرس القضاء أصلا، كان بيدرس دكاترة الجامعة وهو في اللي تقوله لسه طالب، هو جه من موريتانيا تقريبا دخلوه على ثالثة ورابعة على طول، كان له مجالس مع القضاة ومجالس مع هؤلاء يدرسهم عنده، كان بيشرح في مسجد الجامعة، كان بيشرح البخاري مسجد الأساس في جامعة الإمام. طيب ثم ماذا ترى؟ ماذا ترى خارجيا من الطراز الأول؟ خارجيا من الطراز الأول، إخوانيا كل شيء إلا السنة. شوف أشعرية صوفية إخوانية خارجية، ترى الآن في الدد كل شيء إلا السنة. الدد الآن ترى فيه باختصار كده، يعني باختصار دد على الميزان ترى فيه كل شيء إلا السنة، ده باختصار. يا ترى مع الخليل الإباضي انظر ماذا يكون هناك عند الإباضي مع الإخواني يصلي على القرضاوي. تخيل إخواني العالم ينتخبون الدد ليصلي على القرضاوي، تعالى في الخروج على السلطان خارجي يرى أن ما في خروج إذا كان الإمام عدلا، أما إذا كان الإمام غير عدل يحكم بغير ما أنزل الله وكذا هذا ليس بالإمام. كل شيء الأشعرة لا يرى خلافا بين الأشعرة وبين مذهب المحدثين أحمد وكذا، يحاول أن يزوج بينهم. فكل شيء في الدد إلا السن، ده اختصارا. طيب رأيناه بأعيننا، ده الكلام ده بعد ما ترك المملكة، كل هذا بعد ما ترك المملكة، ده كان الشاهد من حديثي أنا. أقول الله أعلم، هل كان هذا الرجل على هذا المنهج ويخفيه؟ ثم أخذ بغيره؟ أو كان هذا الرجل ليس على ذلك؟ العلم عند الله، لكن أنا أحكي مرحلتين متقابلتين، مرحلة لم نسمع فيه بدعة، مرحلة لم نسمع عند سنة. هذا الدد محمد الحسن الدد هذا. أنا أرى والله أقسم بالله الذي أرى في الجد بغض النظر أنا يعني ما أجحد شيئا حتى لو مبتدع أقول حافظة وأقول الرجل ده مش هو اللي كنت بشوفه يعني مش هو هذا الحافظة ولسه عنده 28 سنة 27 سنة الحافظة أقل فيما يظهر فيما يظهر كان يقرأ القرآن والله إخواني ترى القرآن عمل ملامح الوجه من التأثر وكذا كان شيء عجيب مش هو ده الشخص اللي أنا أراه الآن خالص لا سمت ولا دل ولا طريقة ولا حتى حفظ ولا مسخ الجد منسوخ سبحان الله منسوخ فيعود الأمر إما إلى هوى وإذا تكون عند صاحب العلم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقهم يكتمون الحق وهم يعلمون وإما أن يكون من قبل جهل لكن جهل لا يعذر به لأنه جهل بعد البيان اتباعا للأباء إن وجدنا آباءنا على أمة اتباعا للمشايخ إن وجدنا مشايخنا على ملة وعلى دين وعلى كذا وإن على أثر مهتدون نعم فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الهوى نعم
وساق بسند عن أبي صالح قوله لا تنوء بالعصبة قال 40 رجلا وساق بسند عن قتادة لا تنوء بالعصبة قال ذكر لنا أن العصبة ما بين 10 إلى 40 وساق بسند عن ضحاك يقول في قوله لا تنوء بالعصبة أولي القوة يزعمون أن العصبة 40 رجلا ينقلون مفاتحهم من كثرة عددها وساق بسند عن ابن عباس قوله وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال 40 رجلا وقال آخرون 60 وقال كانت مفاتحه تحمل على 60 بغلا وساق بسند عن خيثمة وقال آخرون كانت تحمل على ما بين 3 إلى 10 وساق بسند عن ابن عباس لتنوء بالعصبة قال العصبة 3 وساق بسند عن ابن عباس لتنوء بالعصبة قال العصبة ما بين 3 إلى 10 وقال آخرون كانت تحمل ما بين 10 إلى 15
رحم الله ابن جرير سبحان الله نعم
ذكر من قال ذلك
يعني سبر وجمع كلام السلف رحمهم الله تعالى ولهذا جميع التفاسير تعد يعني أصحابها عيالا على تفسير ابن جرير رحمة الله عليه وقد سبق ابن جرير بالتفسير أثار السلف لكن لم يكن هناك تفسير قبل ابن جرير قام على تفسير القرآن آية آية وكلمة كلمة إنما كان بعض القرآن زي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه بعض القرآن زي تفسير مجاهد لبعض القرآن مكثر ومقل أما تفسير يقوم على تفسير كل آية يتعلق بكل كلمة مثل هذا لم يكن فأخذ ابن جرير كل الأثار السابقة تفسير السابقة وضعها هنا فكان تفسيره موسوعة أول تفسير على هذا النسق ولهذا يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ماذا شيخ المفسرين شيخ المفسرين نعم
وقال آخرون كانت تحمل ما بين 10 إلى 15 ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد في قول الله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة قال العصبة ما بين 10 إلى 15 وساق بسند عن مجاهد لتنوء بالعصبة قال العصبة 15 رجلا وقوله أولي القوة يعني
يبقى هذا في العدد منهم من قال 40 منهم من قال 60 منهم من قال 13 منهم من قال 15 هذه أقوال السلفية طيب أي قول يرجح في هذا لا يرجح قول هذه الأقوال إلا بأثر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع تتفق الأمة عليه وهذا غير موجود وهذا غير موجود فنقول يحتمل أن يكون أن تكون العصبة هنا 40 يحتمل أن تكون 60 يحتمل أن تكون أكثر أقل المهم أن العصبة هم الرجال الكثيرون والله عز وجل ما بين العدد إنما قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة يعني من الرجال أولي القوة ليست عصبة عادية قد يكون في عدد وضعاف يا أخوة قد يكون عددا لكن ضعاف لكن لا هؤلاء جمعوا بين إيه بين عدد والقوة طيب إشارة إلى ماذا إشارة إلى كثرة المال نعم طيب لماذا ذكر أما كان يكفي كثرة المال مثل ما ذكر في آيات أخرى أن الله أعطى فلانا مالا كثيرا؟ هنا التنصيص على مثل هذا حتى لا يذهب ذهنك إلى ما هو أقل من ذلك. أراد الله أن يبين أن هذا المال كان كثيرا وكثيرا جدا، ولهذا قارون على رأس الذي يمثل به في طغيان المال مثل قارون. تذكره مثلا، مثلا مثل قارون، فهذا مثل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المفردات حتى لا يذهب ذهنك إلى أقل من ذلك. لا تظن عنده مال كثير يعني يحمل مثلا حمل بعير مثلا، لكن لا لا، لأن حمل بعير كثير، لكن هذا مال وصل إلينا ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني بلغ مبلغا عظيما. خذ من العصبة العدل اللي تريد، خذ من المفاتيح ما تريد، المهم أن أي شيء ستأخذه سيدل على مال كثير بلغ مبلغا عظيما. ومع ذلك ذكر فيه بالله وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإسلام ما يحرم عليك ألا تنتفع بمالك، لكن راعي حق الله فيه فنسبه إلى نفسه. نعم. وجحد نعمة الله عليه.
وقوله أولي القوة يعني أولي الشدة، وساق بالسند عن مجاهد أولي القوة قال 15. فإن قال قائل وكيف قيل وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالوصبة، وكيف تنوء المفاتح بالوصبة وإنما الوصبة هي التي تنوء بها؟ قيل اختلف في ذلك أهل العلم كلام العرب.
يعني فائدة لغوية لطيفة. وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، هي المفاتيح هي لا تنوء بالعصبة، ولا العصبة هي لا تنوء بالمفاتيح؟ فهنا قال ما إن مفاتيحه لتنوء، نسبة الفعل إلى المفاتيح، هو أصلا كل نسبة الفعل إلى إيه؟ إلى العصبة. وكيف تنوء هي دي بقى فوائد ابن جرير رحمة الله عليه. ولهذا يا أخواني اجتهدنا الحقيقة، كان يمكن في جميع دروسنا أن نختصر على تفسير واحد ننهيه ثم نبدأ تفسير، لكن أنا استفدت من حياتي علمائي، استفدت من حياتي علمائي أن هؤلاء أجدر من يتكلم في العلم، ولكن كثيرا منهم لم يفتح كل فن ولا كل باب، وهم قادرون على ذلك. فاستفدت أننا نفتح كل الأبواب. خذ تفسيرا موزعا على كل تفاسير، خذ ابن جرير لتعرف تفسير ابن جرير هذا ما منهجيته، افتح التفسير، إن فتحت هذا التفسير عرفه الطلاب، تمرنوا على الطريقة، افتح الأضواء، افتح البغوي، افتح ابن كثير، افتح صحيفة الحديث ابن أبي طلحة، افتح كل التفاسير، ابدأ في هذا من الأول، ابدأ في هذا من آل عمران، ابدأ في هذا من المائدة، ابدأ في هذا، يبقى جميع التفاسير درسناه، وليس بالشرط أن تصل إلى آخره، حتى لا يبقى تفسير ابن جرير في مكتبتك أنت ما تدري عن منهجيات. الآن أنت عرفت منهجية ابن كثير، ابن جرير، عرفت طريقة ابن جرير، عرفت ابن جرير واللغة، ابن جرير والقراءات، ابن جرير والفقه، ابن جرير، ما هو بلازم أنك أنت تنهي التفسير ابن كثير كذا 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 إلى آخر، يبقى لك مع كل تفسير إيه؟ تعليق. يبقى فتحنا كل التفاسير، فتحنا كل كتب الحديث من صحاح، من سنن، من مسانيد، من مستخرجات، من موطئات، من أجزاء، لوع حتى تعرف يعني جزء، يعني إيه موطأ، يعني ايه مسند، يعني ايه صحيح، يعني ايه مستخرج على صحيح، يعني ايه مستدرك، هذا يأتي ان شاء الله بإذن الله. وهكذا افتح، افتح العلوم، ضع متنا في النحو، ضع متنا في الأصول، ضع متنا في المصطلح، ضع متنا في هذا، يبقى لك في كل علم ماذا، ويبقى الطالب عرف أصل هذا وأصل هذا وأصل هذا وأصل هذا. في علماء يا اخوان، علماءنا الكبار اجدر من يتكلم. لا تظن ان العالم لما لم يكن له شرح مثلا، وليكن مثلا ابن باز ما له تعليق مثلا، مثلا يعني في ماده اللغه، يبقى هذا جاهل بها. او الفوزان ما له تعليق في اصول الفقه، ما عنده رساله في اصول الفقه، يبقى جاهل بها. لا يا اخواني، هؤلاء اجدر من يتكلم في العلم، وامثالنا ما بضاعه مزجاه. لكن انا اقول حقيقه، انتفاع الإنسان من طريقة العلماء بما يسد أبوابا، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. وضع العلم بطريقة شمولية، لازم لغة ولازم أصول ولازم نحو ولازم فقه ولازم لغة ولازم سيرة ولازم أداب ولازم ردود ولازم كل مسألة الردود. بعض الناس يظن انك انت ما عندك الا ردود، ما وراك الا الردود ليل نهار. قال لا، طب لما يكون الردود ليل نهار، امال كتب الفقه خلصت متى، والحديث خلص متى، والعقيده خلصت متى، والنحو خلص متى، واللغه خلصت متى، والى اخره. امال متى خلصت يعني، لما يكون ما في الا هذا. لكن ابرز الردود حتى لا ياتي الطالب يوما ما يقال شيخك ما رد على الاخوان. لا لا شيخنا ردنا مرة، وأنا كنت نازل الوضوء قلت له إيه رأيك في جماعة الإخوان، قال اتركهم دول فاسدين. بس ده الطالب وهو نازل الحمام سأل وكذا، ويبقى نقل عن الطالب، وهل بقى الطالب ثقة ولا مش ثقة، هيدخل بقى. بس وده يبحث جدا في مقطع، مرة كان بيقول يعني يدعونا من الأشعرة والصوفية والإخوانية وكذا، مرة قال كده. لا، حتى لا يستغلها الأمر. يبقى شيخ كبير لو تكلم في جماعة كان ذبحها، لو تكلم الشيخ في جماعة ذبحها. تمام، تود لو كان فصل، لو فصل في هذا كان يحصل نفع كبير. خد بقى انت التفصيل، خد التفصيل حتى لا يأتي واحد وينسب لك إجماله، او يكون طالبه جالس 10 سنين ومش عارف اصلا، يطلع في النهاية من بتاع ايه اهم احد اخوانكم اهو عارف كلمة السر، شيخ كبير بيحضر له مثلا الناس، فرح سأله عن كذا، قال والله يا اخي السؤال ده يعني احتاج وقت طويل وكذا، والمهم اعتني بالعلم واطلب العلم. قال طب يا شيخ اطلب العلم على يد مين؟ لما انا هطلب العلم على يد مين يبقى لازم نجرحه تعديل. قال له عموما ده يحتاج وقت طويل، مش وقته الان. احنا قلنا لا، قلنا الشيخ السلفي وبيقفل السيارة هيجيب. انت يا ابني منين؟ انا من مصر. احضر الجماعات، شوف اول شيء اعتزل تلك الفرق، ولا اخوان ولا تبليغ ولا اسكندرية ولا حزب زور ولا هذا. الزم يا ابن العلماء الكبار امثال ابن باز وامثال العثيمين وامثال كذا كذا، احضر اي واحد شيخ من الثورات احضره، عندك علمائك الكبار طق عنه في امان الله. محتاج حاجة وهو بيشغل سيارته مع الكونتاك، سلفية مع الكونتاك، سلفية مع غلق الباب، سلفية وانا بتوض لسه بمسح راسي يا ابني عشان بس على الحق جماعة، اوعى تسمع لاي جماعة ولا كذا، احصل اخوان وكذا، ما وانت عندكم الخطبين كثر، ها واغسل رجليك وادخل كبر. ايه الاشكالية؟ ده احنا بنقول كل المشايخ ممكن ان يجتمعوا في كلمة بين الاذان والاقامة، اذان واقامة كافية انها تذهب كل الخلاف، لو كنا اوعية صحيحة للطلاق. انما يا ابني تعلم مش وقته، امال ده ايه؟ ما هو ده التعلم لازم. إن هذا العلم دين فانظروا، أول قاعدة في الطلب هي إيه؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم. اتعلم صح، هروح فين أتعلم؟ عندي من؟ أنا عندي شام قاعد، وعندي حسن قاعد، وعندي كذا، أنا مصري، أروح فين؟ أجي منين؟ في عمومات يعرفها كل سنة على وجه الأرض رقيبا، يعني كله سمع عن الثورات وكله سمع عن كذا، زي ما احنا في واقع فلسطين ما احنا عارفينه، في واقع فلسطين خلاص انت عارف واقع فلسطين، جماعة اسمها حماس عقيدتها كذا، بتعمل كذا، بتسوي كذا، قتلت بلا شرط، خلاص عارفين. الحوثيين كل شيخ نسمعه اذا سمعناه عرفنا ما عنده من منهجية ومن ومن الى اخر ذلك. نعم.
فقال بعض أهل البصرة
وفي أصول عامة وفي معرفة خاصة، يعني ممكن فعلا الشيخ يسأل عن فلان هو ما يعرفه فعلا، بس في أصول عامة، يعني يا ابني يحضر كل الجماعات هذه، يحضر كل ما تطلب يا علم علي إخواني ولا تبليغي ولا ثوري ولا كذا، اترك هؤلاء واحضر السروريين والقطبيين، وعندكم أنتم في مصر يوجد صوفية كثر وأشعرة، احضر كل هؤلاء يا ابني بارك الله فيك. عندك خذ علمائك الكبار أمثال ابن باز والألباني وهؤلاء، كتب عن بواب اعتني بها، كتب ابن تيمية وابن القيم اعتني بهما بارك الله فيك في امان الله. هذا هو ما ربع دقيقة، ما في السؤال محتاج اطالة في التفاصيل، اطالة في المفردات، لكن كأصل ما في السؤال محتاج اطالة. فاعتزل تلك الفرقة كلها، دي مدتها ايه بس كافية صح؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شر حد بركك الموت أو أنت عدنك. إنبه شخص وعالج في عبار وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. شخص ووضع الداء في إيه؟ نصف دقيقة. فالسنة تضيق وتتسع، تضع أصل في ربع دقيقة وتضع شرح طول عمرك. لو أنت بقيت شيخ 100 سنة تدرس مفردات لنقطة واحدة، كتاب شرح السنة البغوي كم ورقة، لكن أول عبارة فيه تكفي. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، بس البربهاري. يبقى ما جاء بعده إنما هو شرح ليه للمفردة دي. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. قال بعض السلف بعض الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، ما هي دي عبارات. كلمة سفيان الثوري تلخص لي منهجية. لما دخل البصرة وسأل عن شيخ قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدرية خذها بقى أنت وهذا. من خفيت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفاته. أنت الآن بيختلف في شخص مش ألفته، ده دفاع المستميل وتبنيه والطعن في أهل السنة زي ابن جبريل ولا بكر أبو زيد، مشكل عليك. خذوا القاعدة استفيدوا منها. غالبا ما يكون المشكل عليك كلام السلف ولا قواعدهم، إنما المشكل عليك كثرة من ابتعد ممن يرمز إليه بالفضل فيشكل عليك. طب بس الشيخ فلان ما قالش كده، طب بس الشيخ علان ما قالش كده، هو ده المشكل. صحيح أركان التبديع موجود، موجود بدع قطب اطلع الشخص ده على تبديع العلماء القطب وقرأ حيثيات قطب ومخالفاته قامت الحج. طب دافع عنه ونافح ورد على اهل السنة واوصى بطباعة كتب ابن سيد قطب وعدم طباعة كتب الردود عليه يبقى ايه بقى؟ طيب ايه القاعدة السلفية بتقول ايه؟ انت نفسك يا رجل بتطوف الارض لما واحد يقول لك انت ليه بتبدع حسن وبدع اصد الخلف السنة وبين لهم واصار، تم دخل في السنة وبين له واصار. المشكل عندك في ده هو المشكل عند اتباع حسان ان هو رجل ظاهر السلفية. طب وانت المشكل عندك ايه؟ ان هو رجل شيخنا فلان دافع عنه، هو ده المشكل. لكن المشكل علم؟ المشكل قاعدة؟ لا. المشكل ايه؟ قول عال. فكثير من المسائل يكون الشائك فيها ليس أدلة وليس قواعد سلف، إنما المشكل عندك أنه أفتى بخلاف هذا بعض أهل العلم. تم هو مشكل عند الحزب، تم هو مشكل عند الصوفي، تم هو مشكل عند الرافضي، ما هو مشكل عند كل هؤلاء. التزكية أكبر مشكلة. يبقى هنعود الى انه القاعدة الكبرى وان اختلفت مفردتها والسياق، ان وجدنا اباءنا على ام، مش لازم ان وجدنا اباءنا، ان وجدنا مشايخ، ان وجدنا علماء يعني بعضهم يعني. ولهذا انت بتتناقض مباشرة. يعني لما يجيك واحد ان شيخ يقول انت بتقول له بيار العزل يقول لك في يغمر، خد بقى يغمر في المخالف للاصول، وتيجي تنزل بقى الواقع تلاقي نفسك انت محتاج ترجع تاني 15 سنة تعتذر عن كل واحد انت تكلمت فيه وبدعت كنت تقول انا بخالفه بس. ليه؟ اصل يعتبر له ان يغمر في حسنات. يبقى الكلام سهل، عشان كده انا بقولك انتبه، كن على ارض ثابت، علماؤك كل يؤخذ من قوله ويراد، منهج سلفك كل يؤخذ ولا يراد، كله يؤخذ ولا يراد، كله يؤخذ ولا يراد. لا تحاكم المنهج السلفي القول أحد، ولكن حاكم كل أحد من المنهج السلفي. هتثبت على هذا ولا لا؟ يذكرنا بقولة مين؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما قال والله إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة، يعني عائشة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. ابتلاء. وعائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة اللي ما خرجت الحمد لله للقتال ولا خرج على سلطان، إنما لتصلح بين الناس. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيه. الله ابتلاكم بوقعة الحسي لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. هذه الواقع ده ابتلاءات. يبقى اجمع بين حفظ قدر العالم الذي زل وبين حفظ قدر العلم. لهذا اوعى تعارض، خذها مني نصيحة، اوعى تعارض الأصول السلفية بماذا؟ بفتوى عالم. ما تجيش تقولي بس في مقطع الشيخ فلان يعني قال ان الشيخ بكر او الشيخ مثلا ان جبريل او مش عارف ايه يعني من العلماء، ودعوكم من قطاع الطريق مرة ودعوكم هذه مرة، وكفى بالمرء نبلا ان تعد، وهكذا. لا يشوش هذا الحق في قلبك، لا يشوش هذا الحق في قلبك، لأن الأصول كلها، ولأن كلام العلماء، ولا يلزم أن يكون الكلام لكل العلماء، لو ما تكلم العالم واحد وخالفه كل العلماء لكن تكلم بالدليل تبعناه، لأنك لما ترجع أصول السلفية لا يشترط الجمع من الناس. ولهذا كثير كما أشار شيخ الإسلام، كثير من الناس قد يأتيه الهوى مع أنه على المنهج، لكن قد يتكلم في مسألة بهوى أو يتكلم في مسألة بجهل، قد يأتيه هوى. هات كده ناقش شيخ إسلام، فأنا بعض من ينتسب إلى السنة أو كذا قد يأتيه هوى في مسألة، فاحذر أن تجعل هوى تبعا لهدى الشيخ على الهدى على طول، لكن جيف مسألة تكلم بهوى نزل، فاحذر أن تصنف هواه ضمن هداه. افصل بين هداه وهواه، دي محتاجة ايه؟ تجرد وايه؟ وعلم لتفصل بين هوى الشيخ وهدى الشيخ. الشيخ اللي يقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام أنك لا تقصد يا مأربي سب الصحابة لحلفت، طيب وبعدين؟ لكن لسانك أطول من عقلك، هكذا يقول رسلان في المأربي، لأنه تكلم في صحابة حنين وقال دي غثاء. طيب لما أنت تقع بقى نفس منهج المأربي تريده أنا، ونفس منهج شلت يمينه مش عارفين أنا أطعنت في نبي ومش عارف أهلا، أنت تشل يمينك ولا شمالك مش دي الكلام. وقع منك طعن في أنبياء، وقع منك طعن في صحابة، احتاس ورج، لا باين ما في طعن، إنما شلت يميني وأنا والطعن في نبي واحد رد مستق، فكيف لو كان كل هذا خارج النطاق؟ طب ما هو نفس المسألة، ده سيد قوط بنفسه أخبر أنه لا يطعن في الصحابة، سيد قوط بنفسه. يبقى انتبهوا اخواني، يبقى مسألة الهدى والهوى مسألة مهمة تحتاج انت مع المشايخ واهل العلم انك انت تفرغ من هذا، فضلا بقى انك قد يتقى الشيخ بجهل، ده احنا بنتكلم كلمة هوى كتقعيد عام، ممكن واحد يكون اهل السنة ولكن يصاب بهوى في مسألة، في مسألة بحكم بقى بشريته بحكم كذا نقص رتبته، المهم يصاب بهوى، فلا تتبعوا في الهوى او فيما يجهله، فيما يجهله. نعم نعم.
فقال بعض أهل البصرة مجاز ذلك ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه. قال ويقال في الكلام إنها لتنوء.
طيب يقول قيل اختلف ذلك أهل العلم بكلام العرب.
فقال بعض أهل البصرة مجاز ذلك ما إن العصبة.
في مجازه يا أخوان، وما أنتم بتقولوا ليه ما فيش مجاز؟
ما تجوزه اللغة.
مجاز ذلك
ما تجوزه اللغة.
ها
ما تجوزه اللغة.
ما تجوزه مجاز ذلك يعني ما هو جار في لغة، ما هو جائز في لغة العربي. نعم، ولهذا احنا ليس عندنا إشكال، كلمة مجاز مش مشكلة، ليس إشكال في كلمة مجاز، إنما الإشكال في تفسير المجاز بعلم محدث عارضوا به حقائق القرآن وخرجوا به عن مقتضى السياق إلى ما زعموه لغة عرب، اسم علم المجاز. إنما مجاز الآية كذا، بل صنف الأئمة في مجاز القرآن الكريم، مجاز القرآن زي تأويل الآية. الآن أنت عندك كتاب الطبري اسمه إيه؟ جامع البيان عن تأويل آية القرآن. لكن التأويل ده اللي هو التحريف؟ لا، التأويل بمعنى التفسير لا إشكال، إنما التأويل بمعنى التحريف اللي هم وضعوه هو ده الإشكال. المجاز بمعنى الجائز في اللغة لا إشكال، المجاز بمعنى العلم اللي هو قسيم للحقيقة هو ده الإشكال. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. مجاز ذلك
ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه.
نعم.
قال ويقال في الكلام إنها لتنوء،
يبقى هنا يبقى ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعم، يبقى في تقديم وتأخير. قال ويقال في الكلام،
ويقال في الكلام إنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هي تنوء بعجيزتها،
وإنما تنوء هي يعني بعجيزت، تنوء بعجيزتها، ولكن يقال في العرب إنها لتنوء بها عجيزته.
كما ينوء البعير بحمله. قال والعرب قد تفعل مثل هذا. قال الشاعر
وهذا تفعله العرب حينما يكون المعنى واضحا لا لبس فيه. مثل ما تقول تحمل همومك، أو تقول هواه حمله على كذا، معروف هو حمل يعني ما شال ولا شيء، لا. فمثل هذا السياق عند العرب إذا كان مفهوما واضحا، قال يعني احنا عندنا أمران مهمان في فهم السياق العربي. أولا أن هذا السياق كله حقيقة ومقتضى الوضع يقتضيه، والمعنى كذا وكذا، تقدم تؤخر تحذف تفصل، ده موجود، فتفسر السياق بوضعه العربي. بقي نقطة بقى، مع تفسيرك للسياق العربي بفهم العربي ولغتهم، هيبقى لماذا الموضع هذا ذكر مختصر؟ لماذا قدم هنا ما حقه التأخير؟ يبقى أنت بتفسر الوضع بما يقتضي، قدم، هذا تقديم وتأخير على العين وعلى الرأس، هذا اختصار على العين والرأس، هذا زيادة وإطناب لا بأس. بعد ما تفسر هذا هيبقى بقى السياق اللي هو الغرض، الحكم، الإعجاز، لماذا ذكر هذا على وجه الاختصار، لماذا اختير الاختصار هنا، واسأل القرية لماذا، لماذا ما وضع واسأل أهل القرية، مثل هناك القرية الظالم أهلها، ليه هنا يطلق القرية على الرجال، وليه هنا القرية ذكرت أطلقت على الدور. يبقى هنا لماذا الوضع هنا، ولماذا الوضع هنا، ده فائدة أخرى. يبقى عندك فائدتان، فائدتان، فائدة تفسر بها معنى السياق، وفائدة تفسر بها سر السياق. سر السياق لماذا هنا التقديم والتأخير، لماذا ما نعبدك ونستعينك، لماذا إياك نعبد وإياك نستعين وليس نعبدك ونستعينك، لماذا؟ يبقى هنا لماذا اللي هو سر السياق، إنما معنى السياق معنى معلوم ومعروف. نعم.
قال الشاعر فديت بنفسه نفسي ومالي وما ألوك إلا ما أطيق، والمعنى فديت بنفسي وبمالي نفسه. وقال آخر
فديت بنفسه نفسي ومالي، المعنى فديت بنفسي ومالي نفسه، يبقى هنا مع أن في تقديم وتأخير فديت بنفسه نفسي ومالي، هو هيفدي بنفسه نفسه وماله، لا إنما فديت بنفسه نفسي ومالي، يعني فديت نفسه بنفسي ومال، فديت نفسه بنفسي ومال، كسياق عربي. نعم.
وقال آخر: وتركب خيلا لها وادة بينها وتشقى الرماح بالدياطرة الحمر، وإنما تشقى الدياطرة بالرماح. قال: والخيل هنا الرجال. وقال آخر منهم:
هذا فيه إشارة إلى فائدة أيضا حينما نقف عند لغة العرب، وهي تفسير لغة العرب بلغة العرب. ولهذا لابد أن يكون الشعراء الذين نستشهد بأشعارهم شعراء العرب القح قبل تحريف اللسان. ما يصح تجيب لي أحمد شوقي ولا حافظ إبراهيم على تفسير مراد لغوي ولفظة في لغة العرب لا تأتيني بعد لحن اللسان، إنما تأتي بالشواهد قبل لحن اللسان، لأن الذي هو حجة لغة العرب، إنما اللسان الذي تعلم وتحول عن لسان الصليقة هذا لا يحتج به، لا يحتج به، إنما نحتج بلسان الصليقة. فلما تأتي بشواهد شعرية لا تأتي وتقول قال الشاعر فلان الفلاني من المعاصرين أو حتى من 700 سنة فاتوا أو من 1000 سنة فاتوا، إنما تأتي بالشعراء الذين لسانهم لسان ماذا؟ العرب. نعم.
وقال آخر منهم: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة يريد الذي إن مفاتحه.
شوف أدب البيتين، البيت الأول: فديت بنفسه، قال في الحاشية القال عروة بن الورد العبسي الجاهلي، ويجوز ان احنا نستدل باللسان الجاهلي وكان ليه؟ لان هذا لبيان لسان مو بيان اعتقاد، احنا نريد ان ننطق العرب. طيب، طب والبيت الثاني؟ قال القائل خداش بن زهير الهدري مخضرم، يبقى هذا عاش قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللسان قبل اللحن. لهذا جميع لسان الصحابة محتج به. ليه؟ لأن الصحابة لسانهم قبل اللحن. ولهذا من العجب العجاب كما ذكرت لكم من قبل أما استمع هذا لبعضهم من رؤوس التكفير في هذا العصر اسمه سيد إمام، يخطئ ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم منزل الله فلكم الكافرون. قال تفسيره يرد ابن عباس ولو كان صحابيا جليلا لكونه خالف اللسان العربي. تخيلوا ابن عباس لما فسر وقال ليس هذا كفرا بالله ورسوله وليس الذي تذهبون اليه ولا خير، وفسر بالكفر الاصغر، هذا لا يؤخذ. ليه؟ لكونه لم يعلم اللسان العرب. طبعا هذا مردود كله، لأن كيف ابن عباس لا يعرف اللسان العربي؟ ابن عباس ما يعرف إلا اللسان العربي، مش ما يعرف اللسان العربي، ابن عباس لا يعرف إلا اللسان العربي، لسان ابن عباس هو اللسان العربي. يعني ماذا؟ يعني لو ظهر شيء في مخيلتك إن هذا مخالف ارجع ابن عباس مباشرة، ما تفتح معجم العين الفراهيدي ولا تفتح الصحاح، ما تفتح أي معجم، جاءك لسان ابن عباس ده لسان العربي. لكن أنت يا سيد يا إمام تخطي ابن عباس في لسان عربي، ولكن كما قال بعض السلفي لما قال عمرو بن عبيد: من العجمة أوتيت، حينما لم نفرق بين الوعد والإيه والوعيد، من العجمة أوتيت، استدل بالوعد على الوعيد وبالوعيد على الوعد. نعم، هذه قاعدة وإحنا بنستدل باللغة، أن احنا نقول الشواهد في اللغة لابد أن تكون شواهد ايه؟ ها؟ عربية قبل لحن اللسان، قبل لحن اللسان. نعم.
وقال آخر منهم ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة يريد الذي إن مفاتحه. قال وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه إن, وقد قال إن الموت الذي
تفعله. وقال آخر منهم ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة يريد
يريد الذي إن مفاتحه.
نعم.
قال وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه إن, وقد قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, وقوله لا تنوء بالعصبة إنما العصبة تنوء بها, وفي الشعر تنوء بها فتثقلها عزيزتها.
نعم.
وليست العزيزة تنوء بها ولكنها هي تنوء بالعزيزة. وقال الأعشى ما كنت في الحرب العوان مغمرا إذا شب حر وقودها أجدى لها. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل, وابتداء إن بعد ما
هذا البيت الشعري قال الأعشى ميمون بن قيس مخضرم. نعم. مخضرم يعني إيه؟ يعني أدرك الجاهلية والإسلام. نعم.
وابتداء إن بعد ما
وكان بعض العربية
وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل, وابتداء إن بعد ما, ويقول ذلك جائز مع ما ومن
ومن
ومن, وهو مع ما ومن,
ومن
أجود ومن أجود منه مع الذي, لأن الذي لا يعمل في صلته ولا تعمل صلته فيه.
أجود منه مع الذي. نعم. لأن الذي
لأن الذي لا يعمل في صلته ولا تعمل صلته فيه.
وابتداء إن بعد ما, ويقول ذلك جد مع
ما ومن.
نعم.
وهو مع ما ومن أجود منه.
نعم. يعني على اعتبار الصلة يعني يبقى من من الموصولة. نعم. هو ضبطها هنا بالكسر لكن هذا غلط, هي من على اعتبار أن كل منهم اسم موصول, وده اللي بيستعمل في هذا معنى الذي. نعم.
وهو مع ما ومن أجود منه مع الذي, لأن الذي لا يعمل في صلة ولا تعمل صلته فيه, فلذلك جاز وصارت الجملة عائدة ما إذا كانت لا تعمل في ما ولا تعمل ما فيها. قال وحسن مع ما ومن, لأنهما يكونان بتأويل النكرة إن شئت والمعرفة إن شئت, فتقول ضربت رجلا ليقومن وضربت رجلا إنه لمحسن, فتكون من وما بتأويل هذا. ومع الذي أقبح لأنه لا يكون بتأويل النكرة. وقال آخر منهم في قوله لتنوء بالعصبة نوؤها بالعصبة أنها تثقلهم, وقال المعنى إن مفاتحه لتنيء العصبة تميلهن من ثقلها, فإذا أدخلت الباء قلت تنوء به.
إذا حولتها من لتنوء إلى لتنيء العصبة. نعم. بساط العصبة مفعول
كما. نعم. قال آتوني أفرغ عليه قطرة, قال والمعنى ايتوني بقطر أفرغ عليه, فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله, ومثل فأجاءها المخاض معناه فجاء بها المخاض.
نعم.
وقال قد قال رجل من أهل العربية ما إن العصبة تنوء بمفاتح, فحول الفعل إلى المفاتح كما قال الشاعر إن سراجا لكريم مفخره تحلى به العين إذا ما تجهره, وهو الذي يحلى بالعين. قال فإن كان سمع أثرا بهذا فهو وجه, وإلا فإن الرجل جهل المعنى. قال وأنشدني بعض العرب حتى إذا ما التامت مواصله وناء.
يعني تبع أيضا فهم القاعدة, فإن كان سمع أثر بهذا فهو وجه, وإلا فإن الرجل جهل المعنى. يعني إن كان سمع بهذا في العرب فهو وجه في اللغة, ولو على خلاف المشهور فوجه. في ذلك إشارة إلى أن العربية لا يخطئ, ما نقول أخطأ العربي في هذا ويكون خطأ في العربية. العربي كما قلنا عربي الصليق, وعليه فغاية ما هنالك إذا لم يكن وجه مشهورا يقال هذا وجه, إنما لا يقال هذا خطأ. فلهذا يقول إن كان سمع لو هذا ثبت فهذا وجه, وإلا فإن الرجل جاهل المعنى. نعم.
وأنشدني بعض العرب حتى إذا ما التأمت مواصله وناء في شق الشمال كاهله, يعني الرامي لما أخذ القوس ونزع مال عليها, قال ونرى إن قول العربي ما ساءك وناءك من ذلك, ومعناه ما ساءك وأناءك, إلى أنه ألقى الألف لأنه متبع لساءك كما
نعم.
قالت العرب
ما ساءك وأنا أك هو المقتضى هيبقى إيه ما ساءك وأنا أك وأنا أك لكن تبع الفعل الأول نعم فحذفت الألف اتباعا لهذا كما قالت العرب أكلت طعاما
فهنأني ومرأني ومعناها إذا
أفردت
إذا أفردت
وأمرأني هي أمرأني لكن لما قال فهنأني ومرأني جعل مرأني تابعا لهنأني فيجوز في العرب هذا أن تحذف هذا اتباعا للأول فحذفت من ألف لما لما أتبع ما ليس فيه ألف فمهم جدا يا إخواني وهذا معنى بلسان عربي مبين لابد أن يفهم القرآن في ضوء اللسان العربي ليس في ضوء ما اخترعه الناس بعد اللسان ويقال هذا في اللغة العربية كذا وفي اللغة العربية كذا لأنه حاكم إلى لغة العرب المحاكمة تكون إلى لغة العرب نعم وهذا القول
وهذا القول الآخر في تأويل قولي لا تنوء بالعصبة أولى بالصواب من الأقوال الأخر لمعنيين أحدهما أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل والثاني أن الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت وأن قول من قال معنى ذلك ما إن العصبة لا تنوء بمفاتحه إنما هو توجيه منهم إلى أن معناه ما إن العصبة لا تنهض بمفاتحه وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوز على نحو ما فيه
إذا نعم لو هي ما إن العصبة لا تنهض بمفاتحه هذه ما هو بدليل على كثرة الأموال إنما الله أراد ماذا ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة القوة لا تثقل هذا يبقى هذا في بيان الكثرة نعم
وإذا وجه إلى ذلك
يبقى في فرق بين إخبار إن العصبة تحمله وبين أن العصبة تثقل بحمل هذا في بيان الكثرة نعم
وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوز على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه إن مفاتحه تثقل العصبة
نعم.
وتميلها
يبقى ده المراد بالكثر نعم
لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المفاتيح وبالكثير
وبعدين يفسق يعني ما في مشكلة لماذا بقى ده اللي احنا قلنا السر يا أخوان يعني ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة والقوة أسند هنا لتنوء إلى المفاتح مع أن معروف أن العصبة هي اللي لكن لماذا أسند إلى هذا لماذا يبقى هذا البيان بقى اللي احنا بنقول السر لماذا ذكر السياق على هذا النحو لأن بهذا يتبين كثرة الكنوز طيب بس هذا في نسبة الفعل إلى المفاتيح وطبعا المفاتيح ما تفعل نقول هذا مقتضى السياق عن العرب ما أحد يقول من العرب إن ده مشكل لأن هذا فيه النسبة المفاتيح وكذا لا قد تنسب الشيء إلى ما لا يصح أن يكون الفعل منه لوضوح المعنى ويكون لغرض بلاغي من الإعجاز لا يتأدى إلا بهذا نعم
وإنما قصد جل ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك وإذا أريد به الخبر عن كثرته كان لا شك أن الذي قاله من ذكرنا قوله من أن معناه لتنوء العصبة بمفاتحه قول لا معنى له هذا مع خلاف تأويل السلف في ذلك
نعم هذا مع خلاف تأويل السلف يبقى الجهة اللغوية بينا السر في هذا ومن جهة أخرى السلف فصروه بماذا على ظاهره نعم
وقول إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يقول إذ قال قومه لا تبغي ولا تبطر فرحا إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البطرين وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
يبقى الفرح هنا بمعنى إيه؟ الأشر والبطر وليس الفرح اللي هو السرور ليس المراد بفرح هنا السرور وإنما الفرح الذي هو البطر ولهذا قال إن الله لا يحب الفرحين وليس الفرحين من البطر والأشر نعم
شنقيط يا شيخ
نعم
شنقيط في الآية
نعم
قال الشنقيطي رحمه الله واعلموا أن القلب يطلق إطلاقين الأول يطلق في البديع وهذا ليس من غرضنا لأنه في فن البديع يسمى نوع منه القلب وهو أن يكون الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله فيكون الكلام يقرأ معكوسا كما يقرأ مرتبا كقوله تعالى وربك فكبر وقوله كل في فلك.
يعني لو قرأت وربك فكبر أو فكبر ربك كل إيه واحد. نعم.
فالآيتان تقرأهما بالانعكاس كما تقرأهما بالاضطراد، وهذا ليس من غرضنا. النوع الثاني القلب الذي يذكر في المعاني، وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعولا مثلا، وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام عليه، وهو موجود في كلام العرب.
لاحظ إذا دل المقام عليه، ولهذا لا تكون أوجها غامضة لا جواب فيها، لا غامضة على البعض، لكن جوابه معروف بمقتضى السياق العربي وبمقتضى الوضع العربي. وعليه فمن أراد أن يفهم اللسان العربي بخلاف ما ذكرنا من ثبوت أن هذا لسان، فليتفطن لقاعدة التفريق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية، فإن أكثر الخلط يقع نتيجة عدم التمييز، أنه ينظر إلى الدلالة الإفرادية المفردة هذه معناها كذا، ثم يريد أن ينقل الدلالة الإفرادية إلى الدلالة التركيبية. لما يوضع هذا المفرد، هذه المفردة توضع في سياق، يريد أن يفسر هذه المفردة في سياقها بالمفردة هذه حالة إفرادها. غلط. قد يكون هذا وقد لا يكون، فتكون الكلمة في سياقها الإفرادي لها دلالة، وبوضعها في تركيب لها دلالة، وهذا من أوسع القواعد التي يرد بها على من يقول بالمجاز المحدث، لأنهم لم يفرقوا بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. هو عنده أسد ده علم على حيوان مفترس، يبقى في كل الموضوع يبقى علم على حيوان مفترس، فلو خرج عن نطاق يبقى ده مجاز، ولا يفرق بين كون المفردة لها دلالة في معناها الإفرادي ولها دلالة أخرى في سياقها التركيبي. لغة العرب لابد أن تعرف مراد السياق، مراد الوضع، وبالتالي لا يكون هناك مجاز. كيف؟ لأن الوضع هذا حقيقة، إذ لا يعرف عند العرب من هذا السياق معنى آخر، لكن أنت حاكمت السياق إلى المفرد. انتبهتم إخواني؟ يبقى هناك فرق بين أسد وبين أقبل أسد وحينما يقبل محمد أو علي، تريد أن تحاكم هذا لذاك، غلط، لكن حاكم إلى الوضع، حاكم إلى السياق. في لغة العرب ما مراده، لغة العرب ما مراده. لما تيجي هتفسر ثكلتك أمك، معنى ثكلتك وأمك، يبقى هذا سب، يبقى هذا فحش، وبالتالي النبي ما كان فحشا متفحشا، فكيف صار هنا على هذا؟ لما تعرف السياق العربي في هذا الوضع، ما المراد بهذا الوضع عند العرب؟ تربت يداك، تربت يمينك، حلقة عقرة، شوف السياق لعمرك، شوف السياق هذا في لغة العربي ما معناه، مش انظر إلى المفردة ما معناها، انظر إلى السياق بهذا الوضع ما معناه. وهذا بحر واسع، ولهذا نحن نقول يا اخواني علوم اللغة علوم متنوعة، أكثر من 10 علوم، 12 علم تقريبا علوم اللغة، ليس فقط النحو هذا والصرف، علوم اللغة، بل هذا العلم من جهة البيان والبديع والاشتقاق والمعنى الأكبر والمعنى الأصغر، هذا هو الحقيقة أصعب علوم العربية، ولا يؤتى إلا من كان متبحرا أو حسن التقليد، يعني على الأقل لما يقلد يكون حسن التقليد حسن الفهم، إنما من لم يكن حسن التقليد ولا من أهل الصنعة صعب أن يجاري هذا الأمر. إنما النحو لا عبارة عن قاعدة، قاعدة معروفة زي 2 × 2 = 4، ده الوضع كده، هذه قاعدة. الفعل يبقى دائما مرفوع وهو من يقوم بالفعل، حيث ما قام بالفعل يبقى انت بترفع. يعني قوالب معروفة، ضبط أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، دخل منصوبة تنصب، دخل مرفوعة ترفع. نعم.
وهذا أسلوب عربي معروف إذا دل المقام عليه.
يبقى وهذا أسلوب عربي معروف علم خاص. كلمة أسلوب عربي معروف ده علم خاص، ده علم إيه؟ خاص. نعم.
وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن العظيم.
في كلام العرب وفي القرآن، كلام العرب الأوائل وقت نزول القرآن قبل تحريف اللسان، القرآن نزل بلسان من نزل فيهم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولكن جعلناه قرآنا عربيا. ده القرآن باللسان العربي اللي خاطب العرب بلسانه. ولهذا أنت لا تحتاج أن تطرح سؤالا وهو هل في القرآن لفظة غير عربية؟ عندك بحثان في هذه المسألة، بحث عملي وبحث علمي. بحث عملي سهل سهل، كل ما في القرآن، كل ما في القرآن مما ذكره الله وخاطب العرب ده عربي، عربي بقى بالأصل ولا تحول باستعمال العرب إلى هذا. المهم في النهاية نوه أنه لسان عربي مبين، كل ما إما بالأصالة وإما بالاستعمال، فصار بالاستعمال عربية. ولو كان في الأصل يقولون كذا، لكن هذا استعمال عربي يبقى ده لسان عربي. فكل ما جاء في القرآن لسان عربي، ولا كلمة واحدة تخرج عن هذا، ولا كلمة، شوفوا، ولا كلمة في القرآن تخرج عن لغة العرب، ولا كلمة في القرآن مجهولة المعنى. فنقول مجهولة المعنى اختص الله به، لكن اللي اختص الله به حقائق هذه المعاني في بعضها كيفيات، إنما من جهة المعنى كل القرآن معلوم المعنى وكل القرآن عربي. واضح يا إخواني؟ يبقى ده لغة العرب، زي لغة، زي ثبوت الرواية من صحابة عن النبي لا تخضع لقواعد المحدثين فيما يتعلق بالضبط. تقولش ده الراوي فيه والراوي فيه والراوي فيه والراوي فيه، لا تتكلم في هذا، ولا تقول ده مرسل، ولا تقول ده منقطع، ولا تقول خلاص لا تتكلم هذا. لكن من جهة الضبط وحصول وهم من الصحابي دل عليه رواية صحابة آخر، نعم، يبقى هنا القواعد مش هتخضعها لإيه؟ لهذا. يبقى اللسان العربي المبين، اللسان العربي المبين له وضع لابد من فهم السياق. من أجل هذا نقول دي قواعد يا إخواني، قواعد نفهمها في لغة العرب مما نحتاج إليه في تفسير القرآن، في تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من مراعاة ذلك. نعم.
ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، فالآية تقول إن المفاتح لتنوء بالعصبة، والمقصود القلب العربي، لأن العصبة
والمقصود من القلب العربي، يعني تقديم وتأخير. نعم.
لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتح، أي تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. وقال بعضهم ومنه في القرآن قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، قالوا يعني فعموا عن الأنباء،
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. المعنى عموهم عن الأنباء، ليس الأنباء هي التي عميت عنهم، إنما عمي عنهم هم الأنباء. نعم.
لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء لا تعمى، في أمثلة قرآنية، وهذا المعنى إن دلت عليه القرائن كثير في كلام العرب.
تمام. يعني ما يسمى بماذا؟ بالقلب يعني. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قوله إن الله لا يحب الفرحين قال المرحين، وساق بالسند عن مجاهد في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال المتبذخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وساق بالسند عن مجاهد يقول في هذه الآية أن الله لا يحب الفرحين قال الأشرين البطرين البذخين. وساق بالسند عن مجاهد في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال يعني به البغي. وساق بالسند عن مجاهد في قول الله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال المتبذخين الأشرين الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم. وساق بالسند عن مجاهد مثله إلا أنه قال المتبذخين. وساق بالسند عن مجاهد لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال الأشرين البطرين. وساق بالسند عن قتادة إذ قال له قومه لا تفرح أي لا تمرح إن الله لا يحب الفرحين أي إن الله لا يحب المرحين. وساق بالسند عن مجاهد لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم. وساق بالسند عن مجاهد في قوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال هو فرح البغي.
نعم ده الخلاصة يعني فرح البغي وليس الفرح المشروع. صفة الفرح نثبتها ولله عز وجل وتثبت للمخلوق على الوجه اللائق بالرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا لله أفرح بتوبة العبد إثبات صفة الفرح. والعبد يفرح يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. نفرح به يا اخوان ها فضل الله ورحمته. ما فضل الله ورحمته في الآيات يا اخوان ها. قال ابن القيم وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة قل بفضل الله وبرحمته الإسلام والسنة. ولهذا قال بعضهم الحمد لله على الإسلام قال والسنة وراك السنة. اوعى تهرب منه اوعى تيجي تقول اخذ من الشيخ هشام شوية بس اول ما هيتكلم في الرجال والسنة ويتكلم في الرجال الديني بس ايه اذنايك. احنا بصراحة دي ملحوظتنا عليه وما روش كل ما نيجي يوم سبت نلاقي قدامنا الحد لا الجرح والتعديل والجرح والتعديل. هنعمل لك ايه وده كتب السلف هنعمل لك ايه بس هنعمل لك ايه يعني. احنا بنفسر الان الفرح هون كل بفضل الله وبرحمه فبذلك فليفرحوا يفرحوا بايه بالاسلام والسنه. السنه اللي هي ايه ما انا عليه يا اصحاب السنه اللي هي ايه قدرها السلف. يقول بعضهم لبعض الحمد لله على الاسلام قال والسنه. يبقى التنبيه على المعنى ده قال والسنه والسنه. قال ما فرحت قال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء. قال بعضهم لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. عرفتم اوعوا تاخدوا من بني زمانكم واصل الجرح والتعديل واصل مش عارف ايه وغلات التجريح. خلي بالكم يا اخواني بيسموه غلات التجريح وده المنهج السلفي عند السلف. خلاص ده المنهج السلفي اللي بيسموه غلات التجريح وانتوا قولوا لهم يا غلات التمييع خرجوا عن منهج السلف. يبقى شوف يصل الامر الى هذا لا ادري باي نعمتين انا افرح ان هدانا الاسلام او اني لم اكن اهل الهواء. طب وهل دي عرض يا اخوان يعني هل هنا جعل النعمتين منفصلتين؟ لا انما نعمه عامه دخل فيها خاص. نعمه وهي هدايه الاسلام ونعمه هدايه في الاسلام في الاسلام. نعمه ان لم اكن كافرا ونعمه ان لم اكن مبتدعا. انا هديت مرتين اهو مره هديت الى الايه الاسلام لما دخلت الاسلام وجدت 73 فرقه 73 فرق. فهداني الله في الإسلام أي إلى السنة كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه وأهل السنة وسط في الفرق كما أن الإسلام وسط في الملل. يبقى أخص الهداية إلى السنة. يبقى ده أفرح ما أفرح به. ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن أهل الهوى. أنا لست أشعريا الحمد لله ولا ماتريديا لك الحمد يا رب ولا كلابيا ولا كراميا ولا صوفيا ولا معتزليا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا رسلانيا ولا برهاميا. الحمد لله أنا ما لا أخذ أمري من محمد سعيد رسلان يطلع لي الشيخ الأشعري على المنبر طب غصب عنك عديها، اعتذر يوم اروح صلي في اي مكان، لكن من فضل الله هذا يخطر على منبرنا، من فضل الله. انت بتكسر اللي انت علمتهن، انت عايز تعديها كده، عاوز تاخد ان انت يعني واد مؤدب قوي، لا دي مش من فضل الله ان يخطو في اشعار صوفي. ممكن اسكت الامر لله، يعني لا يجي واحد اشعارها يخطب نقوله يعني خلاص تصح الصلاه وراء، مش تصح العقيده على منبري. فرق بين انك تمدح تملقا وبين انك انت ايه راح ترك انكار. ما انت ما اقدرش اقول مش طلع على منبر الا سلفي، هو انت هون في ايدك ديت؟ انما هذا فضل الله يخطب على منبرنا هذا بقى. ايه ده في ايه ده صوب اشعار داوود مدد يا بدوي في ايه؟ طب الخطبه الثانيه، بلادي بلادي بلادي، كان زمان واحنا بنكت في الطابور مش عارف لك حب وفؤادي واحنا نشالي، هي من اول ضغطه كده بلادي. ده بلادي عندي جزء من اعتقادي، جزء من منهجي، لكن بالطريقه الشرعيه. وانت جبت ورا كده، ده الراجل يا دوبك ده الباس ضغط عليك الليله وبكره شوف ايه اللي حصل له رجع. امال لو انت استلخت زينا كده ثلاث ايام ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، ها؟ فيبقى في فرق بين هذا وذاك. فكان السلف يفرحون بالسنة، يبقى فيه هداية إلى الإسلام، وفيه هداية في الإسلام، فيه هداية عامة، فيه هداية خاصة. هذه نفرح به. يا بني ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. الرجل بيسأل ابنه مات صاحب لي؟ قال يا بني هل مات على السنة؟ وحياتهم كلها سنة يا أخو. هيتزوج يبني على السنة، هيصح يبني على السنة، هيروح يتعلم يبني الشيخ انت رايح على السنة، هيصحبه هو على السنة، حزين هو على السنة، انت بتثنى عليه هو على السنة. خلوها كده، خلي ابنك وده بتسمع مقطع يجي جنبك كده يا ابي هو الشيخ ده على السنة. اي والله بعض ابنائنا يا اخواني شوف ما شاء الله بالاجر مع الاخوة جميل قوي قوي قوي. انت سألت السؤال ده امتى؟ انت سألت السؤال ده امتى؟ انت امتى جيت بالك تسأل ان الشيخ ده اللي بتسمعه يكون على السنة؟ من امتى انت؟ يوصلها ابنك لانك انت بدأت ايه؟ كل ما يجي يحضر يلاقي السنة، السنة السنة. ابي هو الشيخ ده على السنة؟ الشيخ ده على السنة ولا لا؟ هتقول له ولا لا؟ لو قلت له لا طب بتسمعه ليه؟ بقى محاصر لك. يبقى نعم. إلا إذا كان بتقوله ده هو مبتدع بس أنا بسمعه يا ابني عشان أرد عليه. ده للحاج بسمعه عشان أرد عليه بس ده مبتدع. فقال يا بني صاحبك هذا مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه. فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. ده منهج غلاة التجريح، تجريح عند المعاصرين اليوم. هو ده منهج الغلو على فكرة. اللي بيعتبره هو بقى غلو. كل حاجة سنة سنة سنة، زي ما قال بعضهم كل حاجة منهج 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 منهج. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
إذا كان رسلان نفسه بقى اللي هم بيسموه بتاع الجرح والتعديل، بيقولوا هشام البيه ده ما تركش حد خالص، مش عارف رد على سمعان ابن بيان أو بيان ابن سمعان. قال لا، طب ما أنت بيقال فيك كده، ولا هي لما تطلع منك بقت سنة وطلعت من غير؟ طب ما تشوف كده هشام لما بيرد على بني سمعان قال ايه؟ هو الكلام ما سابش حد ولا الكلام رد بغير علم؟ طب وانت هيقال فيك برضه؟ يبقى نفس التهمه. وماذا لو لم تترك احدا من اهل البدع؟ احد امبارح بيقول يا شيخ ما الناس بيقولوا والله المشايخ دول اخطاوا في النزول، والشيخ هشام البيه اخطا كذلك. اخطا في ايه؟ قال بيحرم السلام. عندنا كل الاخوه في المنطقه بس مش عارف بيحرم السلام. قلت له طيب يتقوا الله، يتقوا الله. طب انا بسلم عليك بسلم على الدنيا كلها، ما يحطوا المساله في عنوانها الصحيح والنقيش. بيحرم السلام على أهل البدع. خلوهم يعنونوا تعوين نزيه، يبقى عنوانه نزيهة، يبقى هشام البيلي بيحرم السلام على أهل البدع، إنما هشام البيلي يحرم السلام؟ في أحد يحرم السلام يا أخوان؟ طب أنا بسلم عليك وبسلم على الناس كلها. لكن يبقى العنوان، يبقى لما هم قالوا ان دول مشايخ اخطاوا، لان الواقع فعلا ان هؤلاء وقع، لكن لما قالوا ده هشام بيلا خطا انه بيحرم السلام، ده افتراء، ده افتراء. قلت له زي ما انا اقول لك دلوقتي، انت دلوقتي لو قالوا عنك انت بتحرم الشراء من الدكاكين، وانت اصلا كلامك بتحرم الشراء من الدكاكين اللي فيها معاصي زي الدخان وغيره 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 وغيره، ما تشتريشها زجر الله. يبقى في فرق بيه، يبقى في فرق انك ما تشتريش من المحل اللي فيه معاصي او ما تشتريش من اي محل. في فرق بينك تحرم السلام وتحرم السلام على اهل البدع. ليه بقى؟ لان لو عنونوها كده فلنا سلف، النبي منع من السلام على كعب بن مالك وصاحبيه، وما كان والحمد لله ما كانوا اهل بدع ولا كذا، وقعت معصية التخلف وحصل ما قدر ان يحصل. هنجد السلف الصالح في ماذا؟ في مخالفة أصول. السلف الصحابة هاجروا في مخالفة أصول، لا أي مخالفة. هذا عبد الله بن مغفل يمر على أحد هؤلاء يجد يخذب بالحصى، صيد صيد بهذا، نهاه وأن نبيه نهى عن ذلك، هذه تكسر السن وتفقع العين، ما تفعل هذا، وماشي وحاد. دي بدا بيرمي خطوبه كده يا اخوان، بيرمي حجر كده بس، مش بيرمي بلاتوف الحكومه لا، ده بيرمي بحصايه كده عصفوره ولا حاجه. قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا اكلمك ابدا. حديث عبد الله المغفل حديث صحيح. ابن عمر بيحدث بحديث الرسول لا في الصحيح، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال والله ابن بلال قال والله لا نمنعهن. هو ما يقصد يعترض على النبي، يقصد والله لا نمنعهن، فإن النساء غير النساء الأوائل، مثل ما قالت عائشة لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعنكن كما منعت نساء بني إسرائيل. هو يريد أن يقول هذا، بس هو قالها في معرض الحديث لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، لا تمنعوا تقول والله لا نمنعهن. يبقى هنا ليس هو الأدب الكامل مع حديث الرسول، ليس يعترض بعقل ولا شيء. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ ثم أقبل علي سبه سبا، قال الراوي ما سمعت سبه مثله قط، وقيل هجره. يبقى هذا أقل، مش مخالفة أصول. يبقى لو عنونتم هجر ها السلام على المبتدع، تحريم السلام على المبتدع، وجدنا المنهج. لكن بيحرموا السلام، هذا افتراء، هذا افتراء، هذا افتراء. نعم.
قول في تأويل قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يقول تعالى ذكر مخبرا عن قيل قوم قارون له لا تبغي قارون على قومك بكثرة مالك والتمس فيما أتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله في الدنيا. وقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول ولا تترك نصيبك وحظك من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله.
فإنسان صاحب المال لا يحرم عليه أن ينفق مالا يستعمل مالا في طاعة الله، إنما يحرم عليه أن يستعمل مالا فيما حرم الله، وإلا فيما عدا ذلك فالمال مباح لك. ومن هنا أنكر على أبي ذر رضي الله عنه فتواه التي خالف فيها الصحابة، وهو أن ما زاد عن نفقتك وكذا فهو كنز، فهو الكنز المذكور، هذا منهي عنه، والصحابة ما كانوا يرون ذلك، إنما فسروا الكنز بالمال الذي لا تؤدى زكاته، هذا هو الكنز، تفسير الكنز، المال الذي لا تؤدى زكاته. لو عندك مليارات وتخرج زكاتها ليس بكنز. إنما اجتهد أبو ذر رضي الله عنه أن الكنز ما زاد على الحاجة. وهذه فتوى خالفه الصحابة فيه. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يقول لا تترك أن تعمل لله في الدنيا.
الله أكبر. أن تعمل لله في الدنيا، تعمل لله بمالك، تقرب إلى الله بمالك، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. هناك أبواب يا أخواني قاصرة على أهل المال، في أبواب أنت تتمنى لو أن لي مثل ما فلان فعلت مثل ما فعل. إن الإسلام يبنى برجلين يا أخوة، يبنى بعالم يعرف الناس الحق من الباطل، ويبنى بباذل منفق يقيم دولة الإسلام بأسلحتها بكتبها بالنفقة عليها، نفقة منفق ينفق سبيل الله وعالم يعلم شرع الله. الإسلام يبنى على أكتاف هؤلاء. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حينما جهز، ولهذا قال عثمان ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا. نعم نعم. من هذا كل داخل في العلم. نعم.
وساق بسند عن عون بن عبد الله
بين الجهاد ما يكون إلا بمال، إعداد جيوش وإعداد كذا. نعم.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال
لو, إن لو, لو أنت المفردات هو بيبنى على كل مطيع. نعم.
وساق بسند عن عون،
ولهذا جاء الجهاد دائما في القرآن بالإيه؟ بالنفس والمال، بالنفس والمال، بالنفس والمال. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم.
وساق بالسند عن عون بن عبد الله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال إن قوما يضعونها على غير موضعها، ولا تنس نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله.
وساق بالسند إيه غير موضعها يا أخوة؟ إيه المعنى المحظور في هذا؟ إن قوما يضعونها على غير موضعها ولا تنس نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله. إيه الموضع اللي هو يفهمونه فهما خاطئا؟ ها أيوة محمود.
يقولون
نصيبك من الدنيا ها
يقولون
هتلف وضوء
يقولون الكفن الكفن
ها
يقولون الكفن
كفن يعني ايه؟
يعني ما تاخذش من الدنيا الكفن يعني
ايه ولا تنسى
يعني في اخرك ستموت وستترك كل هذا ولا تاخذ الا ما تتكفن فيه
ايه اللهو واللعب. يعني خذ النصيب اللي يشبع رغباتك. ما تنسيش نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما تنساش نصيبك، فزي ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني هم فسروا ساعة وساعة، النبي قال ساعة وساعة، فهم خلوها ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني ساعة لقلبك لا رب فيه وساعة لربك أخرى. هذا فسروه كده، ما تنساش نصيبك من الدنيا، يعني لهوها ويصرفها، لا، ده فهم غلط. إنما ولا تنسى نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله. بطاعة الله عز وجل لا تنفق كل مالك، لكن ما تنفقه من مالك في حاجاتك انو به وجه الله، كما قال النبي لسعد بن وقاص في الصحيح انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. وبين النبي ان دينارا انفقت على اهلك دينارا انفقت في سبيل الله خيرها الذي انفقته على. نعم. فلا تنسى نصيبك من الدنيا على الوجه المباح ثم تنوي به وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك ساعة وساعة، ليست ساعة طاعة وساعة معصية، لكن ساعة تكونون معي على ما أنتم عليه وساعة تكونون في ماذا؟ في أعمالكم المباحة. لأن حنظلة قال نفق حنظلة، ليه نفق حنظلة؟ حينما نكون معك نذكر آخرة ونذكر كذا، فإذا عافسنا الأولاد والضائعات وكذا ها لا نجدها، يبقى في ساعة تمارس دنياك وتكتسب أموالك، ساعة تكون زارعا صانعا متاجرا، وساعة تكون طالبا وشيخا. نعم.
وساق بسند عن مجاهد ولا تنس نصيبك من الدنيا قال العمل بطاعته.
نعم.
وساق بسند عن مجاهد قال تعمل في دنياك لآخرتك.
تمام.
وساق بسند عن مجاهد قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال العمل فيها بطاعة الله. وساق بالسند عن مجاهد مثله وساق بسنده عن مجاهد ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أن تعمل في دنياك لآخرتك. وساق بسنده عن مجاهد قال العمل بطاعة الله نصيبه من الدنيا الذي يثاب عليه في الآخرة.
نعم.
وساق بسنده عن ابن زيد في قوله ولا تنس
نصيبه من الدنيا العمل بطاعة الله نصيبه من الدنيا الذي يثاب عليه في الآخرة. نعم.
قال ابن زيد في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك فإنما تجد في آخرتك ما قدمت من الدنيا فيما رزقك الله.
نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك لا تترك أن تطلب فيها حظك من الرزق. وساق ذكر من قال ذلك وساق
فتجعل دنياك كلها على طاعة خاصة بصلاة بعلم فقط ولا تلتفت إلى طلب رزق. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال الحسن ما أحل الله لك منها فإن لك فيها غنى وكفاية. وساق بالسند عن قتادة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال طلب الحلال. وساق بالسند عن حسن ولا تنس نصيبك من الدنيا قال قدم الفضل وأمسك ما يبلغك. وساق بالسند عن ابن جريج قال الحلال فيها. وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك يقول أحسن في الدنيا إنفاق مالك الذي آتاكه الله في وجوهه وسبله كما أحسن الله إليك فوسع عليك منه وبسط لك فيها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
نعم. ولهذا أهل العلم قالوا له ذلك. إحنا ما نقول حرام عليك ما مالك هذا يا قارون وأنه لا يجوز لك أن تنفق ما إن مفاتيحه ليس عيبك إنك أنت عندك مال ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة والقوة ليس هذا عيب هذا رزق الله سبحانه وتعالى. المطلوب منك أن تسخر هذا في طاعة الله وأن تؤدي حق الله عليك وحق من يجب عليك نفقته وتستمتع بهذا المال. الإسلام ما يأتي يحرم دنيا على أحد لا مال ولا مناصب ولا شيء إنما يأتي يحرم الحرام من الدنيا. لهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب النبي هرقل ماذا قال أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. المطلوب منك تتنازل عن ملكك لا المطلوب منك أسلم حينئذ تسلم يسلم لك ملكك ويسلم لك مالك ويسلم لك كل شيء. هو الإسلام حرم المناصب حرم الأموال والانتفاع بها لكن حرم عليك الحرام أسلم تسلم. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن زيد في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك قال أحسن فيما رزقك الله ولا تبغي الفساد في الأرض يقول ولا تلتمس ما حرم الله عليك من البغي على قومك إن الله لا يحب المفسدين يقول إن الله لا يحب بغاة البغي والمعاصي. القول في تأويل قوله تعالى قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول تعالى ذكر قال قارون لقومه الذين وعظوا إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني فرضي بذلك عني وفضلني بهذا المال عليكم لعلمي بفضل عليكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك
يعني
قال
يعني علم الله أني أستحق ذلك الله علم ذلك على فضل علم من عندي علمه الله مني فرضي بذلك عنه يعني الله أعلم حيث يجعل فضله وكذا فقد علم مني الله أني أستحق ذلك فأعطاني. هذا وجه من وجوه التأويل. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قال إنما أوتيت على علم عندي قال على خير عندي. وساق بسند عن ابن زيد في قول إنما أوتيت على علم عندي قال لولا رضا الله عني ومعرفة بفضل ما أعطاني هذا. وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وقد قيل إن معنى قوله عندي بمعنى أرى كأنه قال إنما أعطيت لفضل علمي فيما أرى. وقوله نعم.
أو على علم عندي بوجوه المكاسب هذا مالي ما له علاقة بعطاء الله إنما هذا علم عندي بوجوه المكاسب والتجارة وغير ذلك فبخبراتي حصلت هذا فلا تنسب هذا لله انسب هذا لعلمي أنا بوجوه المكاسب. نعم.
وقوله
وهذا في نسبة النعمة لغير الله الغير مسديه وهذا كفران نعمة. نعم.
وقوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يقول جل ثناؤه أولم يعلم قارون حين زعم أنه أوتي الكنوز لفضل علم عنده علمته أنا منه فاستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوز، أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشا وأكثر جمعا للأموال، ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا، لأن من كان الله عنه راضيا فمحال أن يهلكه الله وهو عنه راض، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا.
يبقى يهلك من كان عليه ساخطا، لكن يعطي من كان عليه ساخطا ومن كان عنه راضيا. الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، لكن الدين على الوجه الذي يحبه الله، وأقول على الوجه لأنه ممكن أن يؤتى علما والله ساخط عليه، لكن أن يؤتى العلم والعمل والتحاكم إلى هذا العلم هذا يكون الله عز وجل قد أحب فيما نحسبه. إنما يؤتى علم يحارب به العلم، يؤتى آثار يحارب بها آثارا، هذا من أشد العقوبة، لأن ما حرب الإسلام بأكثر مما حرب من هذا المنافق العليم، من هذا الألد الخصام الذي عنده علم يخاصم به. ولهذا مشكلة لو أنت عندك 1000 مبتدع في البلد، مش الصوفية دول اللي هم بيعملوا موالد ويتميلوا كذا، دول لا أثر لهم، لكن لو عندك واحد بس صوفي صاحب لسان يورد الشبهات ويورد هذا ويورد هذا، هذا لا شك أنه يفتن أفتن في الناس. فالله أعطى الدنيا لمن أحبه ولمن لا يحبه، لكن الدين يعني شيء بشرطه، العلم بشرطه، الدين بشرطه، لا يعطي الله إلا لمن أحب. إنما دي قاعدة جاهلية أن الله يعطي المال لمن رضي عنه. ولهذا الناس ماذا تقول يا أخواني؟ ده فلان ده ربنا رضى عليه، أو ده مدينه من الواسع ربنا رضى عليه. لكن لو صالح وعالم وفقير ما يقولكش ربنا مديله من أوسع الأبواب. حد سمعته قال كده؟ ده ربنا معطي هذا من أوسع الأبواب لما يكون على علم وكذا وسنة، أبدا. إنما معطله من أوسع الأبواب ده في إيه؟ الأموال والمزارع والفلل وغير ذلك، ده ربنا معطيه من أوسع الأبواب. هكذا الناس، دي نظرة الناس كما هو مسجل في القرآن، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله بيقول ردا عليهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. معه بقى مال معه ولد بس آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم.
قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قيل إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب. ذكر من قال ذلك وساق بسند
عن قتادة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، لا يسأل، بل يدخل النار بغير حساب. كما أن صنفا يدخل الجنة بغير حساب، فهؤلاء الكفار يدخلون الجنة النار بغير حساب. واعلموا أن الكافر ما له حساب بمعنى وزن أعماله الصالحة مقابل أعمال فاسدة، لأنه ما له عمل أصلا صالح، ما له إلا كفة واحدة، ما عنده كفتان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا لا توزن أعماله ويحسب وزن أعمال كما يحسب المؤمن، إنما هذا يوزن ما له حسنة وسيئة، إنما هذا لا حسنة له، حسنته أطعم بها في الدنيا، إنما حسن يقدم بها لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملوا، ما له حسن ينقل به، لكن هذا من باب إحصاء الأعمال عليه وتبكيته على ذلك. إنما حساب من توزن حسناته وسيئاته لا، كما ذكر هذا المعنى ابن تيمية في الوسطي. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال: يدخلون النار بغير حساب. وقيل إن معنى ذلك أن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم.
نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كقوله: يعرف المجرمون بسيماهم.
مثل ما جاء في سورة الرحمن: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. نعم.
زرقا سود الوجوه والملائكة لا تسأل عنهم وقد عرفتهم. وقيل أن معنى ذلك: ولا يسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيما أهلكوا. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن محمد بن كعب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا. فالهاء والميم في قول عن ذنوبهم على هذا التأويل لمن الذي في قوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، وعلى التأويل الأول الذي قاله مجاهد وقتادة للمجرمين وهي بأن تكون من ذكر المجرمين أولى، لأن الله تعالى ذكره غير سائل عن ذنوب مذنب غير من أذنب لا مؤمن ولا كافر.
الأول أقرب نعم، فإذا كان إذا ذنوبهم هم لا ذنوب من سبقه نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه لا معنى لخصوص المجرمين، ولو كانت الهاء والميم اللتان في قول عن ذنوبهم لمن الذي في قوله من هو أشد منه قوة دون المؤمنين، يعني لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمن ولا كافر إلا الذين ركبوه واكتسبوه.
نعم. طيب نقف عند فخرج على قومه. في مين؟
يعني العالم قد يزل يعني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم قل ما يخطيه أن يقول ذلك، قال: فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن قد جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما.
لا، في الموضع اللي أقصده موضع آخر، مسألة إصابة صاحب السنة بالهوى. نعم، في بعض المواضع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول